سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفي. الاحتلال الصهيوني يخرق الهدنة ويشن عدة غارات على غزة، فهل تذهب الأوضاع في القطاع إلى التصعيد مرة أخرى؟ عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تنزل إلى الشارع للمطالبة بإسقاط الحكومة، وأطراف يمنية تتهمها بالانتهازية والبلطجة واستغلال الوضع السياسي للانقضاض على العاصمة صنعاء. هيومن رايتس ووتش تطالب طهران بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتقول إن النظام القضائي في إيران يمارس انتهاكات فضيحة بحق المعتقلين والمحتجزين. وفي نقاش الليلة، العتبات المقدسة أم المدنسة؟ من يسرق أموال الأضرحة الشيعية؟ جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين عام لائتلاف الصحب والآل. لك التحية سيد علاء.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. حياكم الله. نبدأ في آخر التطورات العاجلة في فلسطين، حيث شنت طائرات حربية صهيونية مساء اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقال شهود عيان إن المقاتلات الصهيونية قصفت أرضا زراعية شرقي القرية البدوية شمالي القطاع، وفي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وفي مخيم المغازي وسط القطاع. كما قصفت طائرات سلاح الجو الصهيوني أراضي خالية في بلدة القرارة شرقي خان يونس جنوبي القطاع وشمالي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الطبيب أشرف القدرة إن القصف الصهيوني لقطاع غزة لم يسفر عن وقوع إصابات. يعني من الخبر أستاذ علاء، يعني باعتبارك مختصر في شأن الشيعي ويمكن واخد الجانب السياسي اكثر من العقائدي كمان، اين ايران وميليشياتها من الشعارات التي صدعوا رؤوسنا بها على مدار ثلاثة عقود منذ قيام ثورة المقبور الخميني والى الان؟ الموت الامريكا، الموت الاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الاسلام، اين هما من ذبح اليهود لاخواننا في غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. دور إيران موجود حتى في هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، دور إيران موجود. إيران في البداية بدأت تؤجج الفتن وبدأت تؤجج المشاعر وبدأت تتاجر بالقضية الفلسطينية وغزة والمنافذ وفتح المنافذ والكلام ده. إيران حاولت انها تظهر للعالم كله على انها هي المدافعة الأولى والأخيرة، وما فيش حد من الدول العربية ولا دول الجوار بيحاول الوصول إلى تحرير فلسطين. هي فقط من تتاجر بالقضية الفلسطينية وبقضية القدس، على الرغم ان المسجد الاقصى على حسب معتقدهم وملايين المرات بنقولها وقلناها قبل كده ليس موجود على الارض، ده بالنسبة لمعتقدهم. فازاي انهم هيحاربوا من اجل شيء
عشان يحرروا شيء هم بيعتقدوا انه في السماء الرابعة؟
بالاضافة الى نقطة مهمة ان اي راية جهاد ترفع في غياب القائم صاحبها طاغوت.
بالاضافة لنا راية كفر ونفاق،
راية طاغوت يعني
وحاملها طاغوت
بالنسبة ليهم ومعتقدهم،
إلا راية الجهاد على السنة،
إلا ذبح السنة لأنها مش جهاد بالنسبة ليهم. أضف إلى ذلك أن إيران حاولت أنها تظهر للعالم موقف معادي لأمريكا، في حين أنهم العلاقات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية مع حزب الله كلهم علاقات واحدة وكلهم بيعملوا في نفس المكان. طيب ايه دور ايران في الفترة الماضية؟ انها بدأت تقول وتعلن العالم انها تعطي سلاح ل
هو ده سؤالي لفلسطين. طب ما في سلاح ايراني موجود مع حماس،
يقال ويشاع وعلى حسب المعلومات الكبيرة
يقول لك الصواريخ مكتوب ميد ان ايران.
حتى لو كانت الصواريخ ميد ان ايران، صواريخ ايران معروفة اصلا، صواريخ زي الصواريخ اللي بيلعبوها الاطفال عندنا في الاعياد والمناسبات السعيدة.
يعني تقصد بتديها بس من الله. باب الدعاية، لكن ربما متفقة مع اسرائيل ان دي صواريخ بومب.
بالظبط. وبالتالي ظهر علينا بعض الناس، سواء كان هل الاسلحة اللي موجودة عند حماس ولا في فلسطين هي اسلحة ايرانية بس مخصصة جاية من ايران، لا في اسلحة تانية وفي اشياء تانية.
هي الاسلحة كلها اللي مع حماس والمقاومة كلها تصنيع محلي،
وهم بيعتمدوا على هذا الامر. طيب لما بدأت مفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الصهيوني على أرض مصر، وهي مفاوضات غير مباشرة عشان بس الناس تفهم نقطة،
يعني إيه غير مباشرة؟
غير مباشرة بمعنى إيه؟ إن في وسيط في النص اللي هو مصر، وبدأ دور مصر يبرز في المشكلة، في حل المشكلة الحالية في الوقت
الحالي. لا هو عفوا يعني هو مصر ليست وسيط، الرئيس أبو مازن أول أمس قال مصر ليست وسيطا،
الكلام الإعلامي
أول أمس بتقول بيقولك مصر شريك معنا.
طيب أي كان
هنا المصطلح يفرق بعد إذنك. ليس دفاعا عن أحد، وسيط يعني أنا ترضوا ما ترضوش اتفلوا، إنما كل أبو مازن يطلع يقولك شريك مصر شريك، يعني شريك دي يعني هي معنا ضد الكيان الصهيوني.
تمام.
طيب اخد احمد البرش، استاذ احمد البرش النشط الاعلامي في قطاع غزه. استاذ احمد برحب بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. يعني عايز اقول حجم القصف اللي تعرض له غزه يعني قبل قليل، تفضل.
استاذ الكريم، غزه منذ العصر بعد تدهور وانتهاء المفاوضات بين الطرفين الآن في قصف شديد على المناطق الشرقية من قطاع غزة، من شمال غزة بيت لاهيا، شرق جبانيا، قصف عنيف جدا للمناطق الحدودية، وهناك تقريبا هناك 5 إصابات، منهم 3 إصابات من الأطفال. والآن حسب الإعلاميين، حسب المفاوضين الموجودين في مصر، أن هناك وقف كعتام للمفاوضات،
وان شاء الله الكيان الصهيوني سحب وفد من القاهره اصلا
المفاوضات بين الوسيط ومصر ان شاء الله.
يعني الكيان الصهيوني سحب الوفد من القاهره اصلا يعني.
نعم ما اسمع جيد.
الكيان الصهيوني سحب الوفد المفاوض من القاهره اصلا يعني، واعلن هذا ان المفاوضات انتهت يعني.
استاذ الكريم، انتم تعرفون بنو صهيون هم مراوغين في الاتفاق في المفاوضات، لكن في اخر لحظه هم يتفاوضون، ما اخر لحظه يتفاوضون، لكن هناك الوفد الفلسطيني ما زال في القاهره ينتظر، قدم ورقه ينتظر الردود، وان شاء الله نسال ردود طيبه وردود تام، لان الوضع في غزه لا يحتمل الى بدايه حرب جديده، وان شاء الله بتصير باذن الله.
يعني طب حال انتهاء المفاوضات بلا شيء، يعني هل أنتم مستعدون للمقاومة، مستعدون للصمود، للتصدي، للصبر، للثبات؟
حسب حديث المقاومة يا أستاذ الكريم أنها مستعدة لحرب جديدة ومواصلة استنزاف العدو الصهيوني، وتقول المقاومة أنها جاهزية على جهوزية تامة في ضرب الصواريخ وضرب مناطق في عمق إسرائيل.
طيب أنا عايز أسأل بس يا أستاذ أحمد، يعني المقاومة هنا لابد أن يكون لها ظهيرا شعبيا، وأنت تقول أن الناس لم تعد تحتمل، يعني فما هي احتياجاتكم توجهها إلى يعني العرب والمسلمين في العالم كافة حتى تكون المقاومة ظهيرا، حتى تكون غزة وشعبها ظهيرا للمقاومة؟
أستاذ الكريم، أنا أعد خصوصا من الناس الذين موجودين لا تتحمل، لا تتحمل الحرب، لكن الوجود لعدم وجود هناك مواد غذائية، لعدم وجود حياة إنسانية لدعم الإخوان في غزة ودعم الأهالي في غزة، نطالب من الجميع، من الإخوان العرب، من إخوان الذين يدعمون القضية الفلسطينية، أن يساندوها بشكل بجميع أنواع الشكل، الدعم النفسي والدعم المالي والدعم الغذائي، لأن غزة تحت الخط الأحمر من الغذاء، لا يوجد غذاء، لا يوجد أي شيء في غزة، الوضع لا يحتمل الحياة الإنسانية الكريمة.
شكرا أستاذ أحمد البرشة الناشط الإعلامي من قطاع غزة. أستاذ علاء، يعني عايز أرجع تاني إلى موضوع السلاح الإيراني. طيب لما إيران عندها صاروخ 2000 مدى 2000 كيلو وعندها صواريخ عابرة للقارات وعابرة للبحار وعابرة للمحيطات وللاجواء وللطائرات النفاثه، يعني كل العابرات دي، يعني
العابره للترع
والترع والمصارف والحاجات دي، لماذا لم تغدق على المقاومه اذا كانت صادقه في دعم المقاومه 5 صواريخ بس يدخلوا تل ابيب يهدوها؟ يعني عايزين نقول ان الوحيده العراق سابقا اللي تجرأت وضربت تل ابيب ب 11 صاروخ هدت تلت تل ابيب، لان اسرائيل ما عندهاش عمق في الارض. يعني لما تقوم اليهود يضربوا في صحراء مثلا من الصحراء المصرية او صحراء الجزيرة العربية هيموت 5-6، لكن لو انت ضربت صاروخ على تل أبيب فاعل هيموت نص السكان. تمام؟ لماذا إيران لم تقم بدعم يعني لوجستي حقيقي للمقاومة وراح تدعمها بصاروخ 5 كيلو؟ ما هم بيصنعوا اصلا عندهم ابو 5 كيلو
اصلا. ما يلزمش ان المقاومه الفلسطينيه يكون معاها صواريخ من ايران اساسا، لان المقاومه
الفلسطينيه لا، احنا خلاص صدقنا انهم يعمدون المقاومه وهن هناك سلاح ايراني عند المقاومه. ليه السلاح عباره عن كلاشه وعباره عن صاروخ 7 كيلو 6 كيلو لو عند حسن نصر الله؟ ده
رجعنا للكلام الاصلي اللي هو هل هناك خلاف ما بين اسرائيل وايران؟ هل هناك خلاف ما بين اسرائيل وحزب الله؟ هل هناك خلاف ما بين إيران وأمريكا؟ كلهم مصالح مشتركة، وبالتالي هناك اتفاقيات أمريكية إيرانية إسرائيلية مع حزب الله كلها بتعمل من أجل حماية الكيان الصهيوني داخل المنطقة، لأن المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الصفوي. الاثنين طالما ان هم
الشيعي، سيبك من الصفوه دي، مش عايزين
الشيعي نفس المشروع الشيعي هو نفس المشروع الصهيوني. الاثنين مشروعاتهم توسعيه، الاثنين زي ما احنا قلنا قبل كده ان ايران دوله قائمه على معتقد ديني، اسرائيل دوله قائمه على معتقد ديني. ايران نفسها بتحتل اراضي عربيه، اسرائيل بتحتل اراضي عربيه. ايران بتقتل في اهل السنه والجماعه، اسرائيل بتقتل في اهل السنه والجماعه. ايران بتفرقتها العنصريه الكبيره ما بين المعمم بالازرق والمعمم بالاسود
والابيض والاخضر
وعامه الشعب. اسرائيل عندها برضو طبقات في المجتمع، اليهود الغرب ويهود الشرق واليهود
اشكنازيم
وسفرديم وكل يهود الفلاشه. المجتمع الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية والدولة الشيعية الإيرانية الاثنين لهم نفس الأوضاع، وبالتالي
مصالحهم نشأة غير طبيعية،
الاثنين نفس الوضع، وبالتالي مصالحهم الاثنين والإحساسهم بضعف في المنطقة في وسط الدول العربية بيجعلهم الاثنين يتحدوا بمساعدة أمريكا وبالأزرع الإيرانية الممتدة في كل الدول العربية بلا استثناء، سواء كان في اليمن سواء كان في لبنان سواء كان في سوريا أو العراق أو حتى بعض الميليشيات اللي بيحاولوا تكوينها داخل بعض الدول الأخرى زي مصر أو الجزائر. وبالتالي فمصالحهم الاثنين بتلتقي. عندما تتعارض المصالح الإيرانية مع المصالح الصهيونية بيبدأ في خلاف بيطفو على السطح، بيبقى مداه بعض الشعارات اللي بتطلقها إيران وبعض الشعارات اللي بتطلقها إسرائيل.
يعني ممكن نقول إن دولة إسرائيل دولة وظيفية ستنتهي حتى على يد الأمريكان والغرب الذي زرعها، كما هي إيران دولة وظيفية تؤدي وظيفة لتدمير العالم الإسلامي ستنتهي على يد من استعملها بالزبط. ومن كانت عميلة لها.
لكن النقطة الأساسية بقى في موضوع المفاوضات اللي تمت أو اللي كانت بتتم على أرض مصر. المفاوضات ماشية مظبوطة وتألف الطرفين.
أنا قبل المفاوضات. يعني بلاش تمد حماس السنية بسلاح نوعي. ليه إيران التي هي يعني ربيبها حزب الله وهو ذراعها في المنطقة لتنفيذ كل مشروعاتها ما مدتش حزب الله في مسرحية 2006 بسلاح نوعي يوصل تل أبيب؟ يعني ليه هي برضو الصاروخ مداه 17 كيلو وآخره يضرب له إيه؟ يوقع له شجرتين في حرب 30 يوم مات فيها السنة في الضحية.
حرب 2006 المزعومة وهي حرب مزعومة، المسلسل الكبير والفيلم الكبير اللي عملته إيران بمساعدة حزب الله بالاتفاق مع إسرائيل وأمريكا كانت حرب مزعومة. انتهت الحرب على تهديم وعلى يعني مش عايز أقول لحضرتك إن الخسائر السنية في الضحية وفي في في
في بيروت نفسها
كلها خسائر من أهل السنة والجماعة.
ضربوا كل البنية
التحتية، البنية التحتية في بعض الأماكن في لبنان أصبحت مدمرة لعشرين سنة قدام. بالإضافة إلى أن من كسب وربح من هذه الحرب إسرائيل وحزب الله، لأن إسرائيل وضعت حماية ليها
28 دولة يونيفيل.
وأضف إلى ذلك نقطة مهمة أن أخذ الشيعة دعاية لو طول عمرهم عملوا الدعايه مش هيقدروا يعملوها
من خلال هذا الافاق.
ليه بقى؟ لان لما بيقول لك دلوقتي من يحارب اسرائيل، مين اللي بيحارب اسرائيل؟ بيقول لك حسن نصر الله، ومن يقتل في الابرياء في امريكا في برج في 11 سبتمبر وفي افغانستان اسامه بن لادن، ده شيعي وده سني. يبقى من يحارب اليهود اللي هم مفروض عدونا يبقى هو ده الصح. اذا طلع على السطح وطفى على السطح بعض الناس اللي بيتكلموا اللي بيقولوا ان الاسلام الشيعي هو الاسلام الصحيح لانه هو من يقف ضد اسرائيل، في حين تناسوا او نسيوا ان هناك معتقد شيعي بيقول ان اي رايه جهاد ترفع في غياب القائم صاحبها طاغوت وكافر والكلام ده. اضف الى نقطة ان سبب افشال المفاوضات قد يكون ايران، وانا بتوقع قد يكون ايران. ليه؟ لان الجانب الاسرائيلي عن طريق نتنياهو سحب الوفد الاسرائيلي بناء على ان تم اختراق الهدنة من الجانب الفلسطيني. طلعت حماس والمقاومة أعلنوا أنهم لم يخترقوا الهدنة ولم يتم ضرب أي صواريخ على الكيان الصهيوني. في حين فعلا أن فيه تم ضرب صواريخ. طب الصواريخ دي جاء منين؟ إيران بتحرك عناصرها داخل الدول وهي بتقف بعيد تتفرج وبتنقل الأرض من الحرب من أراضيها إلى خارج أراضيها. فقد يكون في اتفاق مع بعض الناس داخل فلسطين
بعد الفصائل يعني.
بعض الفصائل وبعدين مش كل الفصائل اللي على قلب رجل واحد يعني للأسف.
وليكن الجهاد مثلا
ايا كان. وبالتالي تم اختراق الهدنة عن طريق بعض الناس الموالين لإيران من اجل وقف المفاوضات ومن اجل انسحاب الوفد الاسرائيلي. الوفد الاسرائيلي لما انسحب خلاص المفاوضات اتهدت ورجعوا ضربوا، زي ما احنا بنشوف دلوقتي اللي بيحصل في غزة، وزي اخونا احمد البرش ما اتكلم على ان ما يحدث في غزة هو عملية قتل وعملية رعب لأهالي غزة، ولابد من التصرف ولابد من الرجوع. فعلى إيران انها ترجع في قراراتها اللي بتتخذها في القضية الفلسطينية او تبتعد تماما عن القضية الفلسطينية، لانه وجودها بيقتل الفلسطينيين، وجودها بيشوه الجانب الفلسطيني اللي موجود دلوقتي اللي بيتم قتله ويتم تشريد اهله ويتم ذبحه على اراضيه بمساعده ايرانيه.
طيب عايز اقول ان ايران وميليشياتها الشيعيه الارهابيه في العالم بتمارس ذات الدور الذي تمارسه اسرائيل، وده من الثمانينات من ساعه ما عملوا ثوره المقبول الخميني.
نعم.
يعني في صبره وشتيله ذبحوا يعني اخواننا الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشتيلة وبرج البرني على يدي ميليشيات
حركة أمل،
حركة أمل الشيعية، وكان بقيادة الإرهابي نبيه بري، وطبعا اللي كان بيديله تعليمات شارون يعني سيده شارون، فكلاهما يهوديا أيضا. حديثا يعني بلاش نتكلم في الماضي ونجترئ الماضي، الميليشيات الشيعية حاصرت مخيم اليرموك في سوريا، والناس اكلت الكلاب والقطط داخل المخيم. نعم. ودي الفلسطينيين. نعم. يعني حتى لو سوريين كنا كان مستساغ، هو جوع الشعب السوري ده شعبك، انما الفلسطينيين ليه ايه القضيه يعني. فهو انا اقصد يعني او من سؤالي ان اليهود والشيعة كلاهما وجهان لعملة واحده، والشيعة مارسوا نفس الدور في ذبح اهلنا الفلسطينيين حتى في العراق. فلسطين العراق مقتدى الصدر هجر 25,000 وذبح القيادات بتاعتهم في بغداد.
نعم. نعم.
طيب يعني عايز اطوف حول هذه المساله.
اولا حركه امل اللي هي كانت في البدايه اللي صاحبه المجازر في صبره وشتيله واللي كان بيقودها نبيه بري، وكان ده التطور حزب الله هو التطور الناتج من حركه امل اللي كانت بدايتها حركه محرومون واللي تحولت الى حركه امل واللي
عملها المقبول موسى الصدر.
موسى الصدر وانشق الجناح، بقى الجناح السياسي والجناح العسكري. الجناح السياسي اللي اخده حزب الله نبيه بري، والجناح العسكري اللي اخده حزب الله واللي مارس الدور الكبير في برضو قتل وتشريد المسلمين اهل السنة والجماعة اللي هم الفلسطينيين. ايران لما تتاجر بالقضية الفلسطينية تعمل اي شيء من اجل الوصول الى الزعامة او الوصول الى القمة والوصول الى عامة الناس، علشان الناس كلها تقول ان ايران هي اللي بتعمل وبتعمل وبتعمل في صالح الفلسطينيين. ما حدث في صبرا وشتيلة وما حدث معسكر يرموك وما حدث في العراق وما حدث في اماكن كثيرة جدا برضو كانت اللي خلفها ايران. طيب ايران ليه بتعمل الكلام ده؟ هل حبا في الفلسطينيين؟ حبا في الفلسطينيين يقتلون في صبرا وشتيلة عن طريق الزراع السياسي ليهم او عن طريق
بدعم الاسد يعني المقبول حافظ اسد وقتها.
هنرجع تاني برضو لو هنعرج على موضوع الاسد هنجد ان الاسد نفسه برضو كان بيطرد في الفلسطينيين وبيقتل في الفلسطينيين في سوريا. اضف الى ذلك الدور الايراني اللي بتلعبه في المنطقة كلها، مش بس في سوريا، مش بس في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق ولا في فلسطين. الدور الايراني هو دور مشبوه داخل كل الدول العربية.
تمام.
وبتحاول الوصول الى قلب الدول العربية عن طريق، علشان خاطر برضو دلوقتي لما نيجي نحسب ونقول ليه دور ايران في سوريا، ليه دور ايران في العراق، ليه دور ايران في لبنان، ليه دور ايران في اليمن. ايران دولة لا تستطيع ان تعيش بدون احداث مشاكل في المناطق المحيطة بها. لان لو المنطقة المحيطة العربية انتبهت لنفسها ولو توحدت المنطقة العربية كلها، اعمل حسابك ان مفيش شيعة ومفيش حاجة اسمها ايران. لأن الموارد الأساسية لإيران بتاخدها من الأحواز العربية المحتلة. وبالتالي لما ينتبه العرب إلى قضية
إلى حقهم
إلى حقهم في الأحواز هيقفوا أمام المجتمع الدولي ويقولوا إن في أرض عربية تم احتلالها 1925 وبالتالي إيران بتحاول إنها تبعد الأنظار عن الأرض المحتلة. طب إحنا بنحارب وبنجاهد وبنعمل كل ما يلزم الأمر للفلسطينيين علشان خاطر فلسطين المحتلة. لو قسنا الاثنين ببعض، فلسطين أرض محتلة والأحواز أرض محتلة، إسرائيل بتحتل هذه الأرض وإيران بتحتل هذه الأرض. إيران بتقيس بمقياسين أو بتعمل على كل الجبهات من أجل مصلحتها الشخصية، والمصلحة الشخصية هي تصدير الثورة إلى داخل كل البلدان العربية، بالإضافة إلى نشر التشيع، لأن بدون نشر التشيع إيران مش هتقوم لها قومة، وإيران لن يكون لها أي موارد من خلال شيء واحد بس، هو من خلال نشر التشيع، لأن أموال الخمس وما إلى ذلك هو اللي يصل إلى إيران، بتاخد 20% من نسبة متشيعين في مصر، 20% من إيرادات مصر، 20% من إيرادات الجزائر، 20% من إيرادات السعودية، وبالتالي إيران تصبح أغنى دولة في المنطقة، صاحبة مشروع توسعي، وبالتالي ما استغربش إنهم يرسلوا الفلسطينيين الخمسة كيلو والستة كيلو ولا يرسلهم. طب ليه إيران ما ترسلش من عندها إلى داخل إسرائيل؟ ما هم عندهم الصواريخ الكبيرة اللي تصل.
ما نقول لحضرتك يعني ما ترسلش ليه حزب الله في 2006؟ ولماذا لم تزود المقاومة إذا كانت تزعم أنها تزود المقاومة، أو المقاومة لديها سلاح إيراني بسلاح نوعي بقى؟
لا هي عمرها ما تعمل،
لكن هي حتى مبلغة إسرائيل إن حماس عندها صواريخ بتاعتنا
بنفس المواصفات 7 كيلو وكذا وكذا
مثلا. بالزبط. طيب عاجل، يعني هناك قصف عنيف شمال قطاع غزة على جباليا، ويعني 10 قذائف كل دقيقة تسقط على شمال القطاع الآن، هذا نبأ عاجل خاص بصفة حصرية. أستاذ علاء، يعني في 79 فبراير 79 تم إعلان ما سمي بالثورة الخمينية للمقبول الخميني، ذهبت القبعات وجاءت العمائم. العمائم أصبحت أكثر فائدة للصليبية والصهيونية العالمية، وبالتالي أرسلوهم إلى إيران ليقوموا بما سمي بالثورة. في ذات الوقت أو في ذات العام نوفمبر تم عمل ما سمي بالمبادرة السلام المصرية، فأدخلوا العمائم والمشروع الشيعي وأخرجوا مصر من المعادلة. بعدها سنة 80 تم اجتياح لبنان من إسرائيل، 82 تم اجتياح برضو لبنان، وصارت الحرب الأهلية. فهذه كانت لعبة دولية كبيرة
بالزبط.
أن قدموا هؤلاء وأخروا الدور المصري وخرجوا من المبادرة، وبالتالي قطع العرب مصر يعني بعد ما سمي بمبادرة السلام، وهي يعني مبادرة لا يعمل بها، يعني هي على ورق، لكن لدينا نحن كمصريين
لا يوجد أي تطبيع بين مصر،
لا تطبيع ولا قبول إسرائيل ولا دخول إسرائيل في مصر ولا أي شيء على الإطلاق. طيب عايز أسأل من ده، أين أجهزة الأمن العربية وأجهزتها السيادية كأجهزة المخابرات من كل هذا التمدد الذي حدث على مدار 30 سنة؟ يعني تلاقي مثلا في البحرين الأسرة الحاكمة أعطت جنسيات للشيعة لأنها كانت لا تفرق بين شيعي وسني، يعني في الكويت تم تجنيس عدد كبير منهم، في منطقة الخليج وغيرها. يعني هل أجهزة الأمن كانت ليست واعية بهذا المشروع وهذه العقيدة التي تستهدف أنظمتها، وبالتالي سمحت لهذه الأنظمة بهذا التجنيس؟
خلينا نرجع بقى من عند الثورة الخمينية، موضوع خطير جدا ومهم جدا. الثورة الخمينية اللي بدأت 79 أصلا لم تكن ثورة خمينية ولا ثورة دينية ولا ثورة ملالي، الثورة كانت ثورة شعبية، كانوا طلاب الجامعات اللي كانوا طالعين يتظاهروا
متحمسين
بدون أي تدخل من أي جهة أخرى. الشاه نفسه لم يكن له أي علاقة بالدين، الشاه كان بيعيش في الدولة على أنها دولة علمانية موالية لأمريكا،
كان شرطي أمريكا على مدار من 25،
يعني ما كانش في أي وجود للدين داخل إيران، زي ما حاصل لغاية اليوم. الشعب الإيراني بعيدا تماما عن الدين، الشعب العادي ما يعرفش حاجة في الدين، ملوش أي علاقة بالدين غير اللهم صلي على محمد وآل محمد ودفع الخمس والتمتع وما إلى ذلك. لما جاه الدور بقى الغربي وجدنا ان الخميني اللي كان مقيم في فرنسا معزز مكرم، واللي جاء على طائرة فرنسوية الى ايران، يعني البداية بداية غربية، واللي وطدوا اركان الخميني داخل ايران كانت الدول الغربية،
CIA تحديدا،
كل
يعني حينما قام الجيش الايراني يعني بمحاولة قمع الثورة والقبض على الخميني ومن حوله، كانت تعليمات من السفارة الامريكية بقمع الجيش وتغيير الجنرالات وتهديدهم تهديد مباشر وترك الخميني. بعدها بكم شهر سنة 80 راح هو حاصل السفارة الأمريكية وعمل الفيلم بتاع 53 دول بتعليمات أمريكية.
أيوة السبب في كل وما حصل أي شيء
شياطين.
واللي كان قائم بالعملية كان أحمدي نجاد اللي هو الرئيس الإيراني.
آه هذا الإرهابي. نعم
حتى الأمريكا بعد ما تولى أحمدي نجاد الرئاسة في إيران عملته معاملة عادية جدا، لم تعامله على أنه إرهابي لأنه هو اللي احتل السفارة وهو القائم بالعملية. لكن هي كانت تمثيلية وفيلم زي
بتعليماتي
بتعليمات وكل الأمور مرسومة. كل واحد مرسوم له دور معين بيتم تأديته، وبرضه هنوصل في درجة معينة إلى أنك أنت تاخد أو تجني ثمار هذه العملية في وقت معين. وبعد كده لما يجي حي الدور مصر عن إسرائيل في معاهدة السلام كامب ديفيد
هيخصموها العرب، يبقى مصر خرجت من المعادلة، خش يا شيعة.
نبدأ بقى المخطط الشيعي اللي هو مرسوم له من قبل. إن سياسات الدولة
وده اللي تم فعلا،
وده اللي
شياطين
النهاردة. ولما طلعت كونداليزا رايس قالت لك الفوضى الخلاقة، ما الفوضى الخلاقة اللي كانت بتتكلم فيها من قبل هي نفسها الحاصل في الدول العربية
الآن.
لكن برضو فلتت من إيديهم فلتت من إيديهم في سوريا، فلتت من إيديهم في العراق، فلتت من إيديهم في بعض الأماكن داخل الدول العربية. في مصر ما نقدرش نقول انها فاتت من ايديهم، لان الامور بدات تستقر والامور بدات ترجع لطبيعتها. يعني على حسب، لان هي كان في مخطط ومرسوم، وكل واحد اولا المخطط المرسوم على شرط اساسي ان هو يتم هدم الدين الاسلامي والعوده بالمسلمين الى عصور التخلف اللي كانوا بيعيشوها في وقت من الاوقات، واصلاح
حتى يقدموا لنا الدين الاسلامي الذي يروه هم،
اللي هو المودريت اسلام. اللي هو الاسلام السيمبل، الاسلام الحلو، الاسلام اللي مفيش فيه جهاد، الاسلام بتاع الذكر والله حي، اسلام الصوفيه، والاسلام على حسب وجهه نظرهم اسلام الشيعة. وده اعتقد ان احنا ناقشناه في قضيه معهد راند راسل اللي طلع التقرير الكبير بتاعه واللي وجهه مباشره الى الحكومه الامريكيه والقياده
عمل
الامريكيه،
عمل تقسيمات بين الاسلاميين نفسهم
وعمل نفس الشيء. النهارده زي ما حضرتك تفضلت، دور إيران في المنطقة كان قبل كده أيام الشاه هي الشرط الأمريكي ولم يتغير، ما زالت إيران هي الشرط الأمريكي.
بالعكس ده دلوقتي بقى الشرط الأمريكي بفتاوى دينية للشيعة بذبح السنة،
وده الحاصل في الوقت
وإضعاف الأمة لصالح الكيان الصهيوني والكيان الصليبي.
يعني معناها أن زي ما حضرتك تفضلت أن إسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة، لا يمكن التفرقة ما بين إسرائيل وإيران، لكن العامة المساكين حتى الشيعة منهم بيجهلوا هذا الدور. الشيعة العرب اللي موجودين في العراق بيجهلوا هذا الدور. كل اللي عليهم انهم يدفعوا الخمس ويدفعوا فلوس،
يدفعوا دمائهم يعني،
ويدفعوا دمائهم
لمشروع صفوي فارسي،
مشروع فارسي
أهل بيت النار،
يحاول ان هو يعود بالدولة الفارسية وعبثة نيران اللي حطمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عشان كده تجد الكره الشديد
الإمام عمر.
للإمام وسيدنا وتاج رؤوسنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من قبل الإيرانيين الشيعة، مش من قبل بس الشيعة العرب، لأن الشيعة العرب ما بيكرهوش. الشيعة العرب ما بيكرهوش، والشيعة العرب أساسا أو التشيع الأصلي اللي موجود عند الدول العربية، التشيع الأصلي كان موالاة وحب آل البيت بزيادة شوية،
موالاة وحب ونصرة،
لم يكن
عقيدة ولا عصمة ولا إمامة متوارثة منصوص عليها ولا غير ذلك من الطبعات.
لكن لما انتقل إلى إيران وإلى الفرس حاول أن هم يضعوا شكل من الأشكال عن طريق تزاوج ما بين على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الفرس عن طريق شهربانو
للإمام الحسين،
وبالتالي قالوا ان في تزاوج تم بين العنصر الفارسي وآل بيت النبوة. إذن
شوف احترام، يعني مجرد كلامك احترام الإمام عمر بن الخطاب وسيدنا سعد بن وقاص قائد جيوش الأمة.
نعم
كان في جيش سعد بن وقاص الإمام الحسين جنديا
من جنود
نعم. الإمام الحسين نعم. في فتح كسرى، فتح بلاد كسرى. نعم. فحينما تم أسر هذه يعني السيدة
يعني الكبيرة
لم يستأثر بها سعد بن أبو وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستأثر بها أمير المؤمنين إمام الأمة عمر بن الخطاب
رضي الله،
ولم يستأثر بها أحد من كبار الصحابة، بل حبا في آل البيت من قبل هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار قالوا من يتزوج هذه السيدة العظيمة ابنة كسرى؟ قالوا ابن بنت رسول الله
سبحان الله.
فآثروا الإمام الحسين على أنفسهم وزوجوه هذه السبية
سبحان
يعني
الله.
يعني شوف العظمة يعني.
وديت نقطة مهمة جدا ان الشيعة بيجهلوا هذا الامر. لماذا لم يرفض عمر بن الخطاب او قائد الجيوش سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم ان هم يزوجوها للحسين؟ لماذا
بالعكس ده هم اللي زوجوه، قالوا من يتزوج هذه، يعني في الرواية يعني فنظروا في جيش المسلمين فقالوا ابن بنت رسول الله
تعظيما وحبا
حبا وكرامة، لكن كان يستطيع أن يتزوجها قائد جيوش المسلمين
أو الأمير
ويحق له ولكن كان قد يرسلها إلى عمر بن الخطاب واخذ بالك وهو يختار.
هل الشيعة بيفكروا بنفس
التفكير حضرتك طلبت
بيه؟ هل الشيعة بيعرفوا حب؟
هم خدوا بقى قصة النسب الفارسي دي وراحوا مرتبين بقى عليه إمامة بتفهم عبد الله بن سبأ اليهودي وخربت الدنيا
علشان يتم التزاوج. هم قالوا عليها ان تم التزاوج ما بين العنصر الفارسي وعنصر آل بيت النبي النبوة، وبالتالي هم الأسياد
طلع الدين الشيعي.
طيب
يعني عايز تقول ان هؤلاء الشياطين هم الذين الامريكان هم الذين مكنوا الخميني المقبور اهلكه الله في قاع جهنم وساعدوه حتى في قمع الجيش وإعطاء أوامر لقادة الجيش الإيراني في وقتها حتى لا يقبع هذه الثورة، في المقابل ادوا له تعليمات روح يعني حاصر السفارة الأمريكية وقعدت السفارة محاصرة والطلبة تهيج والقصة دي.
وعلشان نقطة تانية مهمة جدا برضو يعني اللي هيذكر لا يذكر الكلام ده لابد أن يذكر أن في هذا التوقيت تم تشكيل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني. خد بالك لان برضو الاتفاقيات كانت
خلاص بقى لغوا الجيش وعملوا الحرس الثوري.
ايوه بعد الموضوع ده وبعد موضوع السفاره بدات البذره والنواه للحرس الثوري الايراني
اللي هو الجيش الارهابي في العالم
اللي هو اصبح الارهاب المصدر من قبل ايران والجيش اللي بيحارب كل الدول المحيطه من خلال مخابراته ومن خلال قوات البسيج ومن خلال قوات
350 ألف هم.
وبالتالي دي أن كانت برضو من ضمن المخططات اللي بيتم عملها. حاولوا يعملوا هذا المخطط في بعض الدول العربية زي مصر لأن كان دايما بيتم القبض على خلايا صغيرة وبتحاول التمدد وتنتشر.
ما كان مرسي عايز يعمل جاب ناس في الحرس الثوري عشان تضرب هنا جيش موازي للجيش المصري،
لكن احنا ما عندناش معلومات
يعني على اي حال يعني
هذا الامر.
لكن يعني انت هربت من السؤال، فين اجهزه الامن؟ هي مش شغاله دي ولا
فين اجهزه الامن؟ احنا زي ما بنقول ودايما هقولها ان الدول العربيه في ثبات عميق، تغط في ثبات عميق ولا تدري ما الذي يحاك حولها، وان علمت فهناك ضغوط غربيه وخصوصا ضغوط امريكيه
تلزمها الصمت
على معظم الدول العربيه بتحاول انها تسكتها. احنا عندنا ايه نخاف عليه؟ انا السؤال اللي احنا بنوجهه لكل الدول العربيه سواء كان شعوب او حكومات، ما يوجد عندنا شيء نخاف عليه يا اخوانا. احنا عندنا كل المقاومات الاساسيه للوحده، عندنا كل المقاومات الاساسيه للقوه، عندنا كل المقاومات الاساسيه اللي تجعل المواطن العربي من افضل الناس ومن افضل الناس في المعيشه، عندنا المقاومات الاساسيه ان احنا نشتري بها دول العالم، دول العالم الغربي.
ما احنا شاريينه بس لصالح العروش وليس لصالح الشعوب.
هنا النقطة بقى الأساسية.
يعني أنا مشتري العالم ومسكته على الكرسي.
طيب تمن الجلوس
مش لصالح رخاء شعبي وحريته وتحريره.
تمن الجلوس ليه ما يكونش لصالح الشعب؟ ليه ما يكونش
هو عشان الغرب ضحك على الحاكم وقال له خلي بالك شعبك هيموتك، أنا اللي بحميك مش الشعب.
بل بالعكس بالعكس. طب هناخد مثال، انا هعطيك مثال يمكن الموضوع ده يزعل الناس مننا. انا واحد من الناس اقدر تماما وحده المملكه العربيه السعوديه تحت حكم آل سعود، اقدره تماما لاني ارى من وجهه نظر وقد يختلف بعض معايا فيها ان النظام السعودي هو الذي يحمي المملكه من التشرذم والفرقه.
تمام.
لان لو حصل لا قدر الله ان انهار هذا الحكم في
رمز روحي رمز ديني كبير
بالضبط. لو انهار هذا الحكم في هذا البلد معناها ان تدخلات الشيعة في المنطقة الشرقية سوف نستقل بمنطقة الشرقية اللي فيها كل خيارات المملكة
ونبدو العربية الحجاز كما مخطط لها
في تحت على الجنوب نجد ان اليمن والحوثيين هيحاولوا وجزان ونجران والشيعة الموجودين يحتلوا المنطقة وتصبح دولة نجد الحجاز
وده المخطط دولة يعني انت ليه بتقول ده المخطط ليهم يعني
يبقى معناها ان وجود هذا الحكم في هذا المكان
ضمان استقرار المملكة
استقرار المنطقة مش استقرار المملكة. ليه؟ لان معنى استقرار المملكة معناها استقرار لامن وامان
شروط الخليج كله
والمنطقة المحيطة بها. المخطط بعد كده ان لو تم التقسيم بهذا الامر معناها ان البحرين تنسحب راح. ان الكويت تنسحب
خلاص بقى سلسلة الخليج دي لدول الكويت دي هتدوب بقى تصبح ولايات فارسية
انفرط العقد. وبالتالي معنى ان انا اقول الكلام ده معناه ان متأكد سياسيا وعقليا وعمليا ان هذا الامر لابد
ان يكون مطروح على الطاولة امام هؤلاء القادة
لازم
ويعملوا عليه. نعم
لازم. طيب الوحدة العربية لها مقامات كتير وكلمنا فيها، عندنا كل ما يلزمنا من اقامة وحدة عربية وسوق عربية مشتركة ووحدة كاملة.
لن يتوحدوا الا بشرط واحد، العودة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة من قلوبهم.
إن شاء الله
فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وأجدد لضيفي الكريم الأستاذ علاء سعيد الأمين عام لإئتلاف الصحة، ولك تحية.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. اسمح
أنتقل بحضراتكم إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية والتي قامت بمظاهرات داخل يعني العاصمة صنعاء بزعم الاحتجاج على رفع الدعم عن أسعار الوقود في اليمن. استغلت جماعة الحوثي الإرهابية تلك الأزمة ونزلت إلى الشوارع تتظاهر بالتضامن مع فئات الشعب وتطالب بإسقاط الحكومة. ونصب الحوثيون الشيعة قيامهم على أبواب صنعاء فيما بدا أنه مسعى لاستغلال الوضع السياسي المضطرب للانقضاض على العاصمة اليمنية، وذلك بعد أن طالب زعيمهم بإقالة الحكومة وإلغاء رفع الدعم عن المحروقات بموعد أقصاه الجمعة، بينما لجأ رئيس البلاد لطلب مساعدة القبائل للتصدي لبلطجة حركة الحوثي الإرهابية. ويقول البعض إن جماعة الحوثي الإرهابية تستلهم نموذج حزب الله حين نزل أنصاره إلى شوارع بيروت للمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية، وفيما اعتبره البعض تكرار لما حدث في محافظة عمران التي احتلها الحوثيون الشيعة مطلع يوليو الماضي. بدأ أنصار الجماعة وضع خيام حول العاصمة صنعاء بالأسلوب نفسه الذي اتبعوه في محاصرة محافظة عمران من عدة جهات قبل سيطرتهم عليها. ونقل مراسلو صحف وفضائيات إخبارية مشاهدتهم لأسلحة في خيام المعتصمين الشيعة لجماعة الحوثي الإرهابية والمجتمعين حول أطراف العاصمة صنعاء. طيب يعني عايز أرى يعني أو أعمل مقارنة بين جماعة الحوثي وحزب الله، نفس السلوك بنفس يعني الآليات وهي امتلاك القوة.
تتذكر حضرتك والسلام المشاهدين المتابعين لنا في حلقتنا بيعرفوا ان احنا قلنا قبل كده ان الحوثي والحوثيين ابدا لن يصمتوا ولن يسكتوا حتى بعد التقسيم الفيدرالي وتقسيم المناطق واعطاء كل واحد منطقة، عمرهم ما هيسكتوا. الحوثيين اللي موجودين اهدافهم اكبر واوسع من هذا الامر. الحوثي ورجاله يريدون السيطرة التامة على اليمن. اما اوج التشابه ما بين الحوثي وحسن نصر الله او الحوثيين وحزب الله ده مش مشابهة، ده مطابقة تبقى الاصل، صورة تبقى الاصل. نفس المخطط اللي تم تنفيذه في لبنان هو نفس المخطط اللي بيتم تنفيذه في اليمن عن طريق الحوثي في اليمن وعن طريق حسن نصر الله في لبنان. الاثنين بيعملوا لمصالح ايرانية في المنطقة باتفاقيات امريكية. طبعا لما جينا اتكلمنا قبل كده وجوهم قالوا ويتم سحب السلاح والرئيس اليمني طلع وقال ان كل واحد يلتزم بمكانه ويتم سحب السلاح من جميع الاطراف والكلام ده كله، هل حدث؟ لم يحدث ان اتخذت الحكومة اليمنية القوة في ضرب الحوثيين اللي بيسببوا مشاكل داخل البلد. بل حدث قبل كده ان السفارة الامريكية بدورها المشبوه لما اخذوا اسلحة القبائل اليمنية السنية ووضعوها داخل السفارة الامريكية عن طريق السفير الامريكي اللي بدوره اخذها وسلمها للحوثيين. عشان كده بنتسأل من اين اتت اسلحة الحوثيين الموجودة ومن اين اتت الدعم الكبير. جزء منها من داخل اليمن نفسه من سلاح العشائر والقبائل، الجزء الاخر اللي جاي من عند ايران.
طيب استاذنك اخذ بس الاستاذ صالح الحكمي رئيس تحرير موقع صعدة اللاين اونلاين يعني من اليمن. استاذ صالح برحب بحضرتك.
مرحبا، اهلا وسهلا بكم.
اهلا بك. يعني الى ماذا يرمي الحوثي من تحرك ضد الحكومه وتهديده للدوله من جديد؟ يعني هل يسعى لفرض نفسه كقوه في العاصمه صنعاء يعني يؤثر على القرار السياسي ويفرضه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أتوجه بالشكر لك ولضيفك الكريم ولإدارة قناة الصفا على تغطيتها للأحداث في اليمن. بالنسبة لميليشيات الحوثي المسلحة المتواجدة في الشمال من الجمهورية اليمنية والتصعيد الأخير الذي قامت به في هذه الأيام واستغلالها للوضع الاقتصادي للبلاد هو ليس وليد اللحظة. هو جميعنا يعرف أن ميليشيات الحوثي هي انتداد لمشروع كبير يتمثل في المشروع الصفوي والفارسي، وهي هنا تمثل احد اجهزة هذا المشروع في المنطقة العربية والتحديد في اليمن. الحوثيون يريدون ان يصلوا بالطبع الى تبقى الحكم باي شكل من الاشكال، سواء كان تحت غطاء ديني والحق الالهي وانا البيت والى اخره كما تعرفون، او تحت غطاء سياسي ان تمكنت من ذلك، تتجه عن طريق مثلا الدفاع عن النفس او عن طريق المطالبه بحقوق الشعب وغير ذلك. ولكنه كما قلت هو ينفذ مشروع كبير. الحوثيون استغلوا الفرصه في هذه الايام كما قلت الوضع الاقتصادي بعد قرار الجرعه الفوريه، وهو المتمثل برفع الحكومه اليمنيه الدعم عن المشتقات النفطيه، استغلت احلام البسطاء والفقراء لتطلق العاصمه صنعاء من اربع جهات تحت مسمى اعتصامات ومظاهرات ومطالبه باسقاط الحكومه. هذا المطلب هو سياسي ظاهريا، ولكن في الحقيقة هي لا تريد إسقاط الحكومة. حتى وإن سقطت الحكومة اليمنية فهي تريد أن تسقط العاصمة صنعاء. ونحن نعرفها من العام 2011 وحتى اليوم، كلما تحقق مطلب في مطالبها سعت إلى مطلب. لعلكم تتذكرون قضية أحداث دماج، كان مطلبها أن يرتفع وأن يخرج أهل دماج بحجة وجود الأجانب. خرج أبناء دماج اليمنيين والأجانب من منطقة دماج، اتجهت من دماج إلى محافظة عمران، وكان مطلبها في حدود مدينة عمران، كانت تطالب بإسقاط الحكومة وأن الحكومة فاسدة، ولكن تحققت لأنها كانت تقتل المواطنين وكانت تقتل الجيش في عمران. وعندما سقطت محافظة عمران بأكملها في أيديهم لم تكتفي الى هذا الحد، بل ما زالت تطالب
باسقاط
الحكومه.
طيب يعني انا معك صالح، يعني بس بس تعليق يعني
عام من حته جهات يعني
عفوا عن القطاع
اليوم داخل
العاصمه صنعاء
ايضا معتقلين يطالبون باسقاط الحكومه، وفي الحقيقه كما قلت لكم هم يطالبون باسقاط النظام الجمهوري ويقيمون دوله موسيقيه على انقاض وجنازين اليمنيين. نعم
طيب انا معك يعني. طب الرئيس والحكومه والسياسيين قاعدين في مكاتبهم واجهزة الامن والجيش يعني بيعملوا ايه؟ يعني معرفش اللب عندكم اسمه ايه في اليمن، اسمه حب مثلا؟ قاعدين يأزأزوا حب مثلا؟ لما احنا كاعلاميين وحضرتك يعني كمفكر وسياسي ومحلل ويعني غير ذلك عارف ان هم ليس هدفهم دماج، بعد دماج خدوا عمران، بعد عمران العاصمة وغيرها وغيرها والجوف وحجة وغير ذلك. السياسيين اللي قاعدين في سدة الحكم دول بيأزأزوا حب مثلا؟ تفضل.
عفوا الصوت ظن فيه خلل لاني لم اسمع السؤال واضح.
بسأل حضرتك سؤال. لما انا وانت واليمني العامي العادي الرجل الذي ليس متخصصا في السياسة عارف اني لن يتوقفوا عند دماج، بل خدوا عمران وبعد عمران صنعاء وبعد كده الجوف وحجة وغير ذلك، ماذا يفعل السياسيون عندكم سواء رئيس الدولة الحكومة الوزراء الجيش الامن المخابرات؟ عاديني ازازوا حب مثلا في مكاتبهم؟
نعم السؤال الذي يفترض ان يسال، ونحن نسال انفسنا ونحن نطرح كاعلاميين وايضا بعض السياسيين الشرفاء هم يطرحون هذا السؤال دائما. ما يحدث من قبل القياده السياسيه ممثله برئيس الجمهوريه لا يمكن وصفه الا بانه تواطؤ واضح مع الميليشيات الحوثيه والسكوت عنها، حيث ان وزاره الدفاع في رمضان سكتت عن سقوط لواء عسكري يمثلها، بل تمادت في ذلك الى ان وزير الدفاع بنفسه التقى بالقائد الميداني للميليشيات الحوثي ابو علي الحاكم، التقى به وتصور بذلك، وهذا الرجل هو ضارع ويتفاخر بقتل 60,000 من الجنود. عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه بتوقعه وبسكوته يرسل اشاره واضحه بانه راض بما يقوم به الحوثيون، ولا يمكن اي شخص سياسي في اليمن ان يستغرب او حتى ينكر ان عبد الله منصور هادي بسكوته هذا هو الشريك، وهو من اعطاهم الضوء الاخضر وهذا معروف. ولكن العتب على القيادات السياسيه في الاحزاب المتواجده في اليمن، كيف ترتضي بسكوت عبد الله منصور هادي وبالقيادات الامنيه مثلا بوزارة الدفاع عن ما يحصل اليوم في اليمن؟
الرئيس ايضا سكت وصمت عن الزام الحوثي بمخرجات الحوار الوطني وهي تسليم سلاحه والانخراط السلمي في العمليه السياسيه.
نعم وسكت وسيسكت ايضا، سيسكت عن اشياء كثيره استاذي العزيز، لان الدوله سكتت عن سقوط محافظه صعبة وسكتت عن سقوط محافظه عمران، وبالتاكيد ستسكت. الذي لم يتحرك ولم ينفذ أي شيء ولم يتخذ أي إجراء كشخص مسؤول ممثل في منصب رئيس الجمهورية لقتل عسكري واحد أو لقتل مواطن واحد في محافظة الصعدة، لم يتخذ أي إجراء لفعل أي شيء ضد سقوط محافظة أو معسكر. رئيس الجمهورية وغيره يبدو أنهم ينفذون أجندة خارجية أو أن عليهم ضغوطات تجبرهم على عدم الحديث، لأنهم يمارسون الآن ازدواجية في المعايير. في مناطق الجنوبية هم يشنون حربا شعلا على تنظيم القاعدة، والتنظيم القاعدة لم يقتل إلا تقريبا حوالي عشرات الجنوب، بينما الحوثيين في شمال الشمال بل الآن في منطقة الشمال بأكملها في اليمن قتلوا الآلاف وفجروا المساجد وهجروا مئات الآلاف من اليمنيين، وخطاب الدولة ولسان حالها الصمت والعجز عن الكلام. هذه الازدواجية واضحة ومعروفة أن هناك توجه أمريكي غربي وأجندة خارجية أن القاعدة يجب أن تقصف ويجب أن الحرب تعلن عليها، لكن في الشمال يجب الصمت عليكم وينفذها الآن، نعتبر تحت المصفاية في هذا الشيء.
شكرا الأستاذ صالح الحكمي رئيس تحرير موقع صعدة أونلاين الإخباري، شكرا جزيلا لك. سعلاء يعني عايز كمان أتكلم عن مقارنة بين حزب الله اللي بيتستغل يعني أو بيتاجر بالمقاومة كذريعة لبقائه مسلحا، فإذا ما حان الوقت ذبح أهل السنة وليس اليهود المقصودين بهذه المقاومة، وميليشيا الحوثية التي تتخذ من الشعارات والعدالة الاجتماعية والحرية يعني شعارا لها لتتغلغل في المجتمع اليمني.
طيب الأستاذ صالح الحكمي قالها كلمة صريحة وأن هناك تواطؤ من الحكومة من الرئيس اليمني مع الحوثيين عن طريق ضغوط من دول تانية أو من أجهزة سيادية أخرى خارج البلد، وده فعلا واقع وده حاصل وده بيحصل لكل الدول العربية، أو بلاش نقول كل الدول العربية عشان الناس ما تزعلش مننا، لأغلب الدول العربية هناك ضغوط من جهات خارجية بيتم الضغط بها على الحكومات العربية والحكام العرب من أجل السكوت على بعض الأمور اللي ممكن تضر المصالح الإيرانية والأمريكية والغرب في المنطقة.
بيسكتوا عشان يتوجه المشروع الصفوي ويبقى جنبهم قائم وقوي؟
لا مش علشان يكون قوي، لأنه هو اللي بيملك المشروع. إيران وأمريكا.
لا أنا بتكلم على دول الخليج يعني هنا علي عبد الله صالح ترك منصبهم بمغادرة خليجية.
نعم.
وأتوا بهذا يعني المتواطئ كما سماه أخونا صالح حكمي.
نعم.
عبد ربه منصور هادي. تمام. طيب الدول الخليجية التي أتت بهادي هذا أتت به ليتواطأ مع الحوثيين ليتقووا ليهدد المملكة السعودية ويهدد باقي دول الخليج.
هنا بقى الضغوط اللي بتمارس على الأعلى وهم يمارسوا الضغوط على الأقل منهم، وبالتالي في ضغوط ممارسة على الجميع.
يعني ضغوط ممارسة وافق عليها ضد استقرار المملكة وضد استقرار الخليج
في مصالح تانية يا أستاذ محمد. يعني بلاش نسمي أي دولة عربية، ولكن بنقول يا أستاذ محمد ده حاكم في دولة معينة، أستاذ محمد أنت حاكم دولة كذا. طيب الكرسي ولا تعمل كذا
ولا العقيدة،
في حاجات معينة بيتم تخييرك ما بين الكرسي وأمور أخرى. لو أنت في أي مكان، لو أنا شخصيا في هذا المكان أنا أختار الكرسي. عندنا النفوس البشرية الضعيفة، ولكن لا يوجد عندنا الشخص اللي هو يقدر ويطلع ويقول لا، مصالح الدول العربية المصالح الدول الإسلامية
كلهم مسكين بيديهم اللي بتوجعهم زي بيقول،
هي دي النقطة الأساسية. لكن المخطط معروف للجميع، أقسم بالله العظيم الأطفال الصغار في مصر بقوا يعرفوه. يا أخوانا شوفوا الخريطة، بصوا افتحوا خرائط الدول العربية وشوفوا مكاننا فين في الدول العربية، هتجد أن إيران، العراق، من يم سوريا، لبنان وفي حزب الله حسين. إسرائيل، وتنزل تحت على
الإمارات،
اليمن،
وطلع فوق
على
والأحواز.
انتوا في
يبقى المشروع الصفوي عمل دايرة حزام ضرب نار حول المنطقة،
حول المنطقة اللي هي مفروض الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية.
تمام.
ومن هنا هي الانطلاقة، إن لم يكن هناك فهم ووعي لهذا الأمر. وإحنا في
الجزيرة سمعين كلام العم سام ومش عارفين إن ده يطيح بعروشهم أصلا في النهاية.
ما هي إحنا بنحاط إحنا بنحاط من كل جهة، وبالتالي لابد إنك تتخذ أي إجراء. نتخذ إجراء لمساعدة عبده رئيس
منصور هادي.
نتخذ إجراء إجراء، كل الدول العربية تتخذ إجراء مجتمعة على إنها توقف الحوثيين عند حدودها.
ما هو مسكين طلع قال لك إن إحنا بنناشد القبائل عشان يحاربوا
يعني الحوثيين. ناشد القبائل وأنت جيش دولة وأنت دولة أنت دولة، أمال أنت ليه سبتهم يتمددوا؟ ليه عملت معاهم هدنة؟ ليه جمعت السلاح من الشعب من القبائل؟
عمل حوار وطني وريته التزموا بيه
ولا حد يلتزم بيه، وزي ما قلنا قبل كده ان الحوثي اطماعه كبيره جدا.
طب السؤال يعني ليه عبد الرب مرسوم هادي مركز في الجنوب على تنظيم القاعده زي ما قال اخونا صالح حكمي اللي قتل عشرات من الجنود، نحن لا نقر هذا ولا ذاك، وساكت عن من قتلوا 60,000 جندي على مدار 6 حروب.
كلام اخونا صالح كان واضح جدا جدا جدا، وان هناك ضغوط تمارس عليه من اجل القضاء على ما يسمى تنظيم القاعده في اماكن معينه.
الفرق الغريبه اللي هي بتاع داعش، يعني طب داعش موجوده في العراق، العالم كله ضد داعش في العراق، طب ليه مش ضدها في سوريا؟
ما هو في مفارقات غريبة. الموضوع ده هيفتح معنا موضوع كبير فلاش نتكلم فيها علشان خاطر
ليه يعني. ما هو دلوقتي الائتلاف السوري طالب الرئيس أوباما بأنه يتعامل يدخل يتدخل في سوريا لحماية السوريين من داعش، تمام؟ مارس أوباما البغاء السياسي وراح عامل أوامر امبارح للنظام السوري،
نعم،
وقال للنظام السوري سلم كل أسلحة الدمار الشامل. شوف احنا بنتكلم في ايه
يعني،
احنا بنتكلم تعالوا طب زي ما انتوا رحتوا العراق عشان الايزيديين المشركين، خد بالك نحن على انسانيتهم نعاملهم. طب ليه ما تدخلتش امريكا والشيعة بيضربوا في السنة في العراق على مدار 9 سنوات دبحت 2 مليون،
وما زال لغاية النهاردة هم قبل كده وما زال لغايه النهارده
يعتبرون اقليه سنيه يا اخي،
ولا يتدخلوا ولا يتدخلوا، ولكن سوف تظل هناك ضغوط على المنطقه، ضغوط على المنطقه من اجل المحافظه على بعض الاشياء الاخرى اللي هي بتهدف اليها الكيان الصفوي والكيان الصهيوني والكيان الامريكي او الغرب بصفه عامه. موضوع داعش وما يحدث سواء كنا بنتفق او بنختلف مع داعش، لان داعش بتوقف المشروع الصهيوني والامريكي والايراني في المنطقه.
لا ده بيقول لك ده عملاء لامريكا وهي اللي هتقسم بيهم المنطقه.
بتقسم بيهم المنطقه، المنطقه مقسمه قبل وجود داعش.
مقسمه لصمت حكامي.
بس لكن احنا بنقول يا اخواننا اللي يستطيع انه يعمل شيء يعمله من الحكام العرب او من الشعوب العربيه. وما نجيش على جهه ضد جهه، احنا هنيجي كلنا في صف الاسلام. طيب. صف الاسلام هو اللي هيحددنا.
معانا استاذ علي البخيت. استاذ علي برحب بحضرتك، السلام عليكم.
اهلا وسهلا وعليكم السلام اخي الكريم.
اهلا بيك. يعني بصفتك متحدثا باسم جماعه الحوثي، يعني لماذا نزلت جماعه الحوثي الى الشارع؟
اولا انا كنت متحدث باسم الجماعه في مؤتمر الحوار الوطني والمؤتمر انتهى، انا اليوم عضو في المجلس السياسي للحركه.
نعم تمام.
نعم ما هو السؤال تحديدا؟
لماذا نزلتم الى الشوارع في صنعاء؟
نزلنا إلى الشوارع لتلبية المطالب الشعبية في إسقاط هذه الحكومة، الحكومة الفاسدة والفاشلة والتي تجمع أغلب التيارات السياسية في اليمن بما فيها التيارات التي تشكل هذه الحكومة أنها حكومة فاشلة وفاسدة، إضافة إلى أن قرار الجرعة الأخير الذي حمل المواطن البسيط أعباء هذا الفساد وجعله يدفع ثمن فساد 3 سنوات باعتقادي هذه مطالب شعبية يتبناها أغلب الأطراف والتيارات داخل اليمن، ولم ننزل لمطالب خاصة بنا كتيار سياسي أو حركة سياسية.
طيب هذه الأزمات التي عيشها اليمن هي قديمة وليست حديثة، وأنت تعلم هذا وأنت يمني، يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات هذا الخروج؟ يعني هناك
أزمات قديمة لكن قرار الجرعة جديد. نعم هناك امتداد للفساد، لكن الفساد الذي ارتكب خلال 3 سنوات الماضية فساد رهيب، وحتى لو اطلعت أخي الكريم على التقارير الدولية والدول المانحة يقولون أن الفساد الذي ارتكب في عهد هذه الحكومة لا يمكن تحمله، ويؤكد على هذا الكلام أنه تم إيجاد أغلب المساعدات التي منحت إلى اليمن في المؤتمرات الدولية بسبب فساد هذه الحكومة، وهناك تقارير دولية تقول أن الحكومة اليمنية الحالية غير قادرة على استيعاب المساعدات الدولية بسبب فسادها وبسبب عدم وجود خطط أو مشاريع ليتم استيعاب هذه المساعدات.
طيب استاذ علي، يعني ليس في المطالبه باسقاط الحكومه وتهديد السلاح نوع من الانقلاب والبلطجه كما اسمه الرئيس عبد الرب منصور هادي؟
اولا لم نسمع تصريح للرئيس هادي، ما سرب هو
طلب
من بعض المواجع،
هو طلب عفوا
السلاح، لم يصدر هذا الامر. السيد عبد الملك الحوثي كان واضحا في خطابه قبل يومين عندما قال كل تحركاتنا ستكون.
طيب يعني انقطع الاتصال بالاستاذ يعني علي البخيت، يعني عضو المجلس السياسي للحركه الحوثيه، سنعود للاتصال به لاحقا الان ان شاء الله. استاذ علاء يعني عايز اقرا بس الخبر. طلبت منظمة Human Rights Watch السلطات في إيران بإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين في مدينة كرج في شمال البلاد فورا ومن دون شروط. وفي تقرير مطول درست المنظمة وضع 189 معتقلا في كرج الواقع على بعد 50 كيلومتر غرب العاصمة طهران. وبحسب المنظمة فإن 63 شخصا اعتقلوا وتمت إدانتهم وحكم عليهم لمجرد استخدامهم حقوقهم السياسية أو الأساسية مثل التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي. وفي 35 قضية أخرى حكم خلالها على المدنيين بالإعدام بتهم مرتبطة بالإرهاب. قالت المنظمة إنها تشتبه بحصول انتهاك فاضح خلال المحاكمة. ويخشى مراقبون أن تزعزع تلك الاعتقالات والمفاوضات الصعبة حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدولة الغربية ومن بينها الولايات المتحدة والتي من المفترض أن يتم استئنافها في سبتمبر القادم. وتم تقرير عن ما وصلت إليه المفاوضات بين إيران والمجتمع الغربي حول ملفها النووي.
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين رفيع المستوى يوم الأحد في محاولة لإحراز تقدم في تحقيق طويل الأمد حول أبحاث نووية إيرانية يشتبه في أنها تهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية. تأتي المباحثات في خضم زيارة أمانو لطهران قبل الموعد النهائي الأخير المحدد لإيران يوم 25 من أغسطس من أجل تقديم معلومات تتعلق بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن ما زعم بوجود أهداف عسكرية لبرنامج طهران النووي محل الخلاف. ووصل أمانو إلى طهران يوم السبت في خضم زيارته الثانية منذ انتخاب الرئيس روحاني في منتصف 2013 الذي تعهد بالعمل مع الوكالة الدولية لإنهاء هذا النزاع. ولم تتوفر أي تفاصيل عن لقاء أمانو مع روحاني أو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يقود فريق المفاوضات الإيراني مع الدول العظمى الست. ويتعلق الخلاف بالمفاوضات النووية التي تباشرها الدول العظمى الست التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والتي تهدف إلى حل المواجهة مع طهران منذ عقد من الزمان حول أنشطة طهران النووية. وثمت نقاط خلافية عالقة في المفاوضات حول النطاق المسموح به في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني مستقبلا إذ جرى تمديد أجل المفاوضات في منتصف يوليو الماضي حتى 24 من نوفمبر المقبل فيما زالت إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي تبدو بعيدة حتى الآن.
يعني استاذ علاء يعني من المستغرب يعني اعتقالات وانتهاكات وإعدامات حتى في الشوارع يعني مثلا يعني الإيرانيين بيقوموا بإعدام المعارضين لهم سواء من الأحواز أو من غيرها في الشارع لإرهاب الناس، وفي الآخر بيدعوا أنهم دولة ديمقراطية.
أبدا عمر إيران تحت حكم الملالي لم تكن أبدا دولة ديمقراطية. بداية من الثورة الخمينية لم تكن أبدا دولة ديمقراطية، بل إنها دولة فاشية بتمثل نظام وللأسف الصورة اللي هم عليها بيشوهوا بيها الصورة صورة الإسلام الحقيقي، لأن هم ظاهريا بينتموا إلى الإسلام ويقال عنها أنها ثورة إسلامية. من بداية الخميني وقضاءه على كل معارضيه السياسيين بعد مجيئه عن طريق الحرس الثوري عن طريق المخابرات الغربية، دي كانت بداية القمع داخل إيران. لا يوجد أي حركات داخل إيران سواء كانت مظاهرات طلابية مظاهرات شعبية إلا ويتم قمع القائمين عليها. في سنة من السنين في أكتوبر 2006 أعتقد أو في 2007 أعتقد برضو قامت بعض الحركات الطلابية حتى أنهم بدأوا ينزلوا الشوارع وبدأوا يعترضوا وتم قتل بعض الناس، وكانت في قضية مشهورة لبنت من البنات اللي كانوا موجودين تم قنصها عن طريق القناصة من الحرس الثوري. وفي انتهاكات خطيرة جدا لحقوق الإنسان داخل إيران.
أنت بتكلم على يعني على الطلاب، يعني ملح حسين مساوي اللي كان نازل مع نجاد
مرشح
يعني قابع وأنصاره كلهم واعتقلوه، وحتى رفسنجاني حددوا إقامته اللي كان رئيس سابق لمدة دورتين يعني. يعني حتى على مستوى سياسة كبار يعني.
هي السياسة واحدة. السياسة واحدة سواء كان كبير أو كان أو صغير.
لأن
معنى أنك أنت تتكلم في أمر يخص الدولة كدولة وكحكومة وكحكم ملالي معناها أنك أنت بتتكلم في الخطر.
ولي فقيه بقى يعني رجل منصوص عليه من الله نائب عن
على حسب نظرية ولاية الفقيه التي قالها. علشان كده الخميني لما جاه يحمي الكرسي ويحمي العرش ويحمي الامبراطورية الفارسية اللي بيحاولوا إعادة مجدها القديم
باسم آل البيت الأطهار للأسف
اخترع نظام الفقيه أو ولاية الفقيه. وبالتالي كل الملال اللي جايين سواء كان النهاردة أو كل الرؤساء القادمين أبدا لن يحيدوا قدر أنملها عن هذا الموضوع. الانتهاكات خطيرة جدا. هيومن رايتس ووتش لما بتتكلم عن انتهاكات مش هي بس الانتهاكات اللي اتكلمت عنها في تقريرها. ترجع لليوتيوب ترجع لأي فيديوهات على الانترنت هتجد انتهاكات خطيرة جدا.
أستاذنك بجدد تحية الأستاذ علي البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة الحوثي. بجدد تحية ليك أستاذ علي.
حياكم الله أهلا أخي الكريم.
أهلا بك. يعني كان الرئيس عبد ربه منصور هادي طالب رجال القبائل على ذكر أنك قلت لم يصدر هذا إنما ربما كلام إنترنت بأن يتصدوا رجال القبائل لبلطجة الحوثي في العاصمة صنعاء. هكذا صدر التقرير أو التصريح عن الرئيس. يعني ألا تعتبر سؤالي لي كان قبل انقطاع التواصل معك أن المطالبة بإسقاط الحكومة بقوة السلاح أن هذا انقلابا وبلطجة على أسس ونظام الدولة؟
أولا نحن لا نتعامل مع أي تسريبات تصدر عن الرئيس هادي ما لم تكن صادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبا لأن الوكالة الرسمية التي يرسل الرئيس كل تصريحاته وخطاباته عبرها ولسنا معنيين بالرد على ما ينشر في المواقع الأخرى. بالنسبة لدعوة السيد عبد الملك لم يتضمن خطابه تهديدا بالسلاح بل أنه أكد وقال والخطاب موجود على اليوتيوب وقال أن كل التحركات التي سيقوم بها أنصار الله الحوثيين سلمية ولم تؤدي إلى أي مشاكل أو عنف لكنه في نفس الوقت حذر أي جهات من الاعتداء على المتظاهرين السلميين وقتلهم كما حصل في الفترات الماضية وقال أننا كتيار سياسي لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أي عمليات قتل أو انتهاك لحقوقنا وهذا باعتقادي أمر مشروع أنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه في حال تعرضه لأي اعتداء.
طيب هناك في الخيام تم رصد سلاح خفيف ومتوسط مع المعتصمين الحوثيين صوتا وصورة.
بالنسبة للخيام المتواجدة في الساحات لا صحة لهذا الأمر والسلطات الرسمية متواجدة حول الخيام ولم تدعي هذا الأمر. الجهة الوحيدة الرسمية المخولة باتهام الحوثيين بهذا الأمر هي الجهة الرسمية وعندما تصدر بيانات من جهات رسمية تتهم الحوثيين أن اعتصامهم الذي داخل أمانة
الأرض
عندها يمكن أن نرد لكن مثل هذه الأخبار والتسريبات تصدر عن جهات سياسية مناهضة لنا أو معارضة لنا ومن الطبيعي أن يلقوا
بتلك
الأخبار يعني. لكن الاعتصامات التي تتواجد في بعض المحافظات خارج صنعاء أنا أقول أنه قد يتواجد فيها بضعة من قطع السلاح لأن هذه المدن وهذه المحافظات اليمنية بطبيعتها وجزء من اللبس اليمني في هذه المحافظات أن يكون يحمل السلاح وهذا أمر طبيعي ويعرفه الجميع ونحن لا ننكر ذلك.
نعم كلامك مضبوط سيد بخيتي يعني أن الجهة الرسمية التي يصدر عن هذه التصريحات لكنكم أمام يعني أو لكن هذه السلطة الرسمية أمام المجتمع اليمني هي متهمة بالتواطؤ معكم أصلا يعني لأنها سكتت على تهجيركم أهلنا في دماج والاستيطان كما هم يعني الصهاينة يستوطنون في فلسطين أيضا أخذتم عمران بعد أن أخذتم صعدة الآن تتجهون إلى العاصمة صنعاء فالناس تتخوف من هذه النظارات التي تدعون أنها سلمية. أكمل حواري بس أكمل سؤالي. الناس تتخوف في اليمن من ادعائكم بأنكم تشاركون في هذه المظاهرات أنكم طوقتم العاصمة يعني من أربع محاور بهذه المظاهرات وبالتالي أنتم هدفكم وعينكم على عاصمة صنعاء لاحتلالها كما قمتم باحتلال محافظات أخرى هذا هو تخوف الناس. تفضل.
طيب أنا أرى أن هناك تناقض في هذه المخاوف التي تصدر عن الخصوم السياسيين وترددها أنت مثلا على لسانهم لأن أنت قبل قليل قلت أننا نهدد الدولة ونريد أن نسقط
لا هذا كلام الأستاذ صالح العكرمي مثلا قال لي
لا أعرف أنه كلام خصومنا السياسي لكن أريد أن
أيوة بالضبط كده يعني أستاذ صالح العكرمي هو الذي قال هذا أنا لا أردد هذا الكلام
نريد أن نسقط نريد أن نسقط الدولة ونسقط الحكومة ونسقط صنعاء وفي مرحلة أخرى يقولون أن هذه السلطة تتواطأ معنا وأن السلطة تابعة لنا وأن الحكومة تؤيد إجراءاتنا التي حصلت مثلا في دماج إذن هم يقعون في الكثير من التناقضات لا صحة لوجود تهجير داخل منطقة الدماج الذي خرج فقط هو الحجوري ومجموعة من طلاب بناء على طلبهم. وقد أكد الحجوري ببيان صادر عنه وموقع أنه من طلب الخروج من دماج ومركز دماج لا زال موجودا إلى اليوم ويدرس العلوم السلفية، وأبناء منطقة دماج من السلفيين لا زالوا متواجدين. من خرج من المركز هم الأجانب الذين تم الاتفاق مع السلطات على أن الأجانب يجب أن يغادروا تلك المنطقة تماما، وبالتالي لا صحة لهذه الادعاءات. ويمكن لكم كوسائل إعلام أن تنزلوا إلى مركز دماج أو أن تتواصلوا
بالتالي. يعني هل مركز دماج يعمل بكافة طاقته
مع السلفيين هناك؟
يعني هل مركز دماج يعمل وطلاب العلم ما زالوا فيه وغير ذلك؟
نعم نعم، مركز دماج لا زال يعمل، وأنا زرت المركز ودخلت المسجد ووجدت بعض أعمال الترميم فيه ويصلون فيه. لكن
على ذكر الترميم سيد علي، يعني على ذكر الترميم
وكانوا بالآلات عندما ذهبوا لم يعد فيه إلا الطلاب السلفيين، إخواننا السلفيين المتواجدين في المنطقة من أبناء دماج، وأعدادهم بسيطة جدا. وهذا الكلام يمكن لأي صحفي يمني أو أجنبي أو عربي أن ينزل يتأكد من تلك المعلومات.
طيب على ذكر الترميم، لماذا قصفتم المسجد في حينها وكان ده أكبر مسجد موجود في دماج؟
المسألة ليست مسألة قصف للمسجد، المسألة أن هناك صراع مسلح، تواجد مسلحون أجانب داخل هذا المركز واستخدموه للاعتداء على البناء المناطق المحيطة بالمركز، وبالتالي حصلت ردة فعل وحصل أضرار طفيفة. لكن بمجرد خروج المسلحين الأجانب وانتهاء المعارك، أبناء المنطقة تعاونوا على ترميم المركز وإعادته، وبالتالي ما حصل هو معركة ولم تكن قضية اعتداء.
طيب لكن هناك مساجد، يعني عشرات المساجد تم هدمها أيضا لم يكن فيها مسلحين خارج دماج. سؤالي لك سيد بخيتي، يعني لماذا لم تلتزموا بمخرجات الحوار الوطني وتتركوا أسلحتكم؟ ما هو المبرر لوجود أسلحة معكم على مستوى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأنتم داخل نظام دولة؟ يعني حسن نصر الله يدجل على الناس بالمقاومة، فخلاص الناس صدقت، يعني بيذبح السوريين وتارك الإسرائيليين يذبحوا في الغزاويين عادي يعني باسم المقاومة التي فضحت. ما هو المبرر والذريعة لبقاء السلاح معكم، ولماذا لم تلتزموا بمخرجات الحوار الوطني بنزع سلاحكم والمقاومة السلمية عبر أحزاب، عبر يعني جماعات وغير ذلك؟ تفضل.
أولا نحن مع تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، وخطاب السيد عبد الملك قبل يومين كان واضحا، ووضع تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار من أهداف الثورة ومن أهداف التحرك الشعبي الذي نقوم به نحن وجماهير شعبنا اليمني. ثانيا لو اطلعت أخي الكريم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويمكن إذا حصل تراسل بيني وبينك على أي وسيلة من وسائل التواصل أن أثبت لك أنه لا يوجد أي نص يقول أنه على الحوثيين أن يسلموا سلاحهم. هناك نص عام يقول على جميع الأطراف والتيارات السياسية والأحزاب والجماعات المسلحة أن تسلم سلاحها للدولة التي سيتم إنشاءها بعد مؤتمر الحوار الوطني، بشرط أن تكون هذه الدولة دولة شراكة وطنية بين الجميع. وبالتالي المعني بالسلاح هي قضية يمنية ولا تخص الحوثيين، وعندما ذكر في هذه المواد وجود أحزاب مسلحة فهذا اعتراف أن الإخوان المسلمين والمؤتمر الشعبي العام الذي يتبع علي عبد الله صالح من ضمن الأحزاب المسلحة، ونحن مع مؤتمر الحوار الوطني ومع مخرجاته، والذي يعرقل إنشاء دولة الشراكة الوطنية بحسب ما نصت عليه مخرجات المؤتمر، بل أن البند الأول من مخرجات فريق قضية الصعدة يقول أنه يجب أن يتم تشكيل دولة جديدة يتشارك الجميع فيها، وتكون الدولة هذه هي المخولة بنزع أسلحة الجميع وليس كما يروج البعض. وإن شاء الله أرسل لك نسخة من تقرير فريق قضية الصعدة في مؤتمر الحوار الوطني ورابط لموقع الحوار نفسه حتى تتأكد من تلك المعلومات.
طيب سيد علي، يعني صدقناك، يعني هي الحوار عام للجميع، لكن ليس هناك في اليمن من عنده سلاح ثقيل، من عنده تواصل مع دولة أجنبية تمد بهذا السلاح، من عنده يعني هذه المعلومات المخابراتية التي من عنده هذا المشروع الإيراني الصفوي الفارسي وغير ذلك، يعني صدقنا هذا، فلماذا وأنتم الجماعة الأبرز والأكبر والأقوى داخل كل من شملهم هذا البند بنزع كافة الأسلحة من كل اليمنيين الذين يحملون السلاح، لماذا لم تلتزموا بتسليم سلاحكم؟ ما هو المبرر لبقاء السلاح في أيديكم؟ سؤالي لازال باقيا.
أولا أحيلك على البيان الذي صدر من الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من شهر وقال أن الصراع الذي حصل في عمران وفي بقية المناطق اليمنية صراع بين أنصار الله الحوثيين ومجاميع جبلية مؤيدة لهم من ناحية وصراع كذلك من طرف آخر بين الإخوان المسلمين الممثلين في التجمع اليمني للإصلاح وميليشيات متطرفة تابعة لهم. هذا بحسب بيان الاتحاد الأوروبي وتوصيفه. المشكلة أن الإخوان المسلمين تمكنوا بسبب تواجدهم في السلطة من إلباس ميليشياتهم البدلة الرسمية وإعطائهم بعض الأرقام العسكرية وهذا الأمر يعرفه الجميع. حتى قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق باليمن طالب كل الأطراف وكل المجموعات بوقف ويعني طلبهم بنزع أول أسلحتهم ثم قال أنه يجب على الجميع أن يلتزموا بقرار السلطات اليمنية بما فيها ذكر هكذا حرفيا في قرار مجلس الأمن بما فيها الوحدات العسكرية. بمعنى أن مجلس الأمن اتهم بعض الوحدات العسكرية بالتمرد. أخي كريم الحوثيين أعلنوا مرارا أنهم مستعدون.
أنت معي بعد الفصل سيد علي، يعني أنا أعتذر منك عندي فصل، أنت معي بعد الفصل وسؤال لك ولجماعة أنصار الله الحوثي، يعني لماذا يعني كل جهدكم مركز على قتل الجيش اليمني وعلى اليمنيين وعلى احتلال المحافظات اليمنية في الوقت الذي يخصف فيه الغزاويون ولكم عندنا آلاف الفيديوهات الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام، لماذا لم تذهبوا لتنصروا يعني إخوانكم الغزاويون ضد اليهود الملاعين الذين تلعنونهم يعني ليلا ونهارا؟ بعد الفاصل أخذ إجابتك، ابقى معي على الهاتف.
للجهاد سوف نمضي
صبحيهم أيقظيهم واحكم الإرسال فيهم زلزليهم يا كتائر وانفضيهم كالرمال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإرسال فيهم زلزليهم يا كتايا يا وانفضيهم كالرمال يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا واهزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان كل لقاء واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال حقني قيد أسير ذاق ألوان النكال لا تصمني سمع عنهم مثل أشباه الرجال قيد أسير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم والسرد خير النضال إن نصر الله آت فاصبري عند النزال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال ليس حلما ليس طيفا من خيال زمان في كنا كالجبال بزمان ليس حلما ليس طيفا من خيال في سعد والمثنى وأسيد وبلال
سيف ونصار.
أجدد تحية حضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثالث من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وأجددها لضيف الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين عام لائتلاف الصحف والآن. لك التحية
الصحف. حياكم الله. حيا الله الصحف.
لو لك تعليق على كلام أستاذ علي البخيتي الآن انضم إلينا عبر الهاتف يعني، تفضل.
أيوة أستاذ علي، لما بيتكلم بيتكلم طبعا بحرص شديد جدا، وبيتكلم بأوراق سياسية يعني بيحاول أنه يخفي بعض الأمور اللي احنا عارفينها ومتأكدين منها، حاول يحول الحوار الى
انضم الينا. طيب استاذ علي بجد التحيه لحضرتك.
طب علشان
انا برد على سؤالي بس.
طيب اتفضل.
يعني كان سؤالي لحضرتك قبل الفاصل، يعني انتم في اليمن ونسمع هذا في كل الفيديوهات وفي كل ادبيات حركه انصار الله الحوثي، يعني الموت الامريكي، الموت الاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. هل نصركم للاسلام يعني ضربكم للجيش اليمني، قتلكم لالاف الجنود اليمنيين، للمواطنين اليمنيين، لهدم المساجد وقصفها، لماذا لا تذهبون إلى اليهود الآن الذين يذبحون الغزاويين؟ ده سؤالك لحضرتك.
أولا في البداية المعارك التي خضناها أو الحروب الست، ما تسمى بالحروب الست، يتصدر اعتبار من الحكومة الحالية التي الإخوان في المسلمين جزءا منها، واعترفوا أنها معارك خاطئة وأنها خطأ تاريخي لا يجوز تكراره، واعتبرت الحكومة في قرار شهير ومعروف أن من قتل من أنصار الله الحوثيين شهداء، وتم إقرار مرتبات لهم، وهذا يثبت أن معركتنا كانت حقه وأننا ندافع عن أنفسنا، وإلا لما اعتبرت الحكومة أننا شهداء لهذه المعارك. أما من ناحية مسألة الشعار، هو شعار سياسي يطلق على أمريكا، وبالنسبة للاعتداءات أيا كان الطرف الذي يعتدى علينا، أنا أعتقد أن الأطراف التي تدفع للاعتداءات علينا تدفع بتوجيهات أمريكية. بالنسبة لمسألة الجهاد الذي في فلسطين، نحن نؤمن بهذا الجهاد، لكن هل يوجد دولة ستقبل بذهاب مجاهدين إليها؟ أنا على يدك، يعني إذا وافقت الحكومة المصرية أن تسمح لمجاهدين يمنيين بالدخول عبر غزة، فنحن
وليه طب الحكومة المصرية يا أستاذ علي؟ ليه الحكومة المصرية؟ ما عندك حزب الله أستاذ علي، عندك حزب الله في الجنوب، يعني حزب الله صديق لك ونفس التواجد ونفس العقيدة ونفس الدين الشيعي، يعني متفضل على حزب الله.
لبنان هناك مقاومة مسلحة في
سوريا، يعني لا تخش على حزب الله عادي، يعني حزب الله رفض.
فمتى ما سمحت جمهورية مصر والمملكة الأردنية؟
لا خلي بس يا أستاذ علي، ما تخلطش الأموال الأمور ببعضها. أنت بتتكلم في جهاد، أي جهاد؟ هل الدين الشيعي فيه جهاد؟
خط يعني في لو يقدر يجيبه تاني.
الدين الشيعي عنده جهاد يا أستاذ علي؟ أنت بتكفر نفسك بنفسك لو جاهدت في سبيل الله.
طيب يرد علينا إن شاء الله بعد ما يتواصلوا معه مرة أخرى. نعود إلى يعني تواصلوا معنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة عبر الهاتف التي تسجلون على الشاشة، ويعني الفرق بين حزب الله وما يفعله في سوريا وما تفعله أنصار الله الحوثي في اليمن، ولماذا لم تتوجه كلتا الميليشيتين إلى غزة لنصرة أهلنا هناك. يعني هو ده السؤال، يعني هو بيقول لك دلوقتي انا لو الحدود اتفتحت يعني، طب اليس
لا ده هو بيلف لفه علشان خاطر احنا موجودين؟
لا ما في حدود حزب الله.
يعني عندك انت تستطيع الدخول زي ما بيروحوا يساعدوا في
الاشجار من حزب الله
الذي
ليس له اتفاق مع اسرائيل
ولا وعدو اسرائيل الظاهري، عدو اسرائيل على حسب وجه مبانيكم انتم، لكن هم لا يستطيعوا.
بالعكس جنوب لبنان قريبه منه،
بالإضافة لأن جنوب لبنان وحسن نصر الله، نصر الله لا يسمح بوجود أي مقاومة سنية في حزب الله،
فضلا عن أنه هيعدي الأخ علي البخيتي يعني أو أنصار الحوثي يعني.
من تبعه من زمرته من أنصار ولاية الفقيه من
جنوب إيران، يعني شوف البوصلة بتتوجه فيه.
هو بيتكلم بقى على أساس إيه؟ بيقولك لا ما ندخل عن طريق مصر، لا ندخل عن طريق الأقرب ليك. مصر لا تقبل
بأي حال المعادلة، ومصر مش هتحارب اليهود، ولا صدعت رأسنا مصر بالموت الأمريكي والموت الإسرائيلي،
ولا الشعارات التافهة اللي احنا بنسمعها واحنا في الآخر في الأول في الآخر حبايب. علي البخيت اللي بيكلمك بيقولك ان أمريكا معادية للنظام الحوثي، ما أمريكا هي اللي جمعت الأسلحة من القبائل وأعطتهم للحوثيين.
تمام.
ولم تسلح الأمريكي عندك أمريكا
طائرة بدون طيار الحوثي لكنها بتضرب القاعدة.
يبقى فين بقى العداء اللي بينك وبين أمريكا والشيطان الأكبر واللي صدعته بيه رسنا ده؟ يا ريت الإخوة يجيبوه علشان ليها تدخلات معاه يعني.
طيب.
فالعملية كلها شوفوا ذكر إيه بقى الأستاذ علي البخيتي، ذكر حركة سياسية، ذكر تيار سياسي، ذكر خصومنا السياسيين. اي سياسه بتلعبها وانت ماسك سلاح، اي سياسه بتلعبها وانت مكون جيش، اي سياسه بتلعبها وانت دوله داخل الدوله، اي سياسه بتلعبها وانت بتلعب على المحور الطائفي داخل الدوله، اي سياسه بتلعبها وانت بتقتل في الناس اللي هم بيفترض انهم ابناء وطنك، اي سياسه بتلعبها وانت بتأتمر بامره دوله اجنبيه، اي سياسه بتلعبها وانت بتكذب على الدول العربيه كلها مجتمعه وبتقول الموت لاسرائيل موت لامريكا، في حين انك عندك فرصه انك انت تستطيع ان تقتل الامريكان وتقتل الانجليز اللي الاسرائيليين المتواجدين في نفس المنطقه عن طريق ايران اللي هي بتحركك. انت مجرد اداه، الحوثي والحوثيين وعبد الملك الحوثي وكل الحوثيين هم مجرد اداه في يد الاستعمار العالمي اللي هم بينادوا باسقاطه وفي يد ايران. انتم الشيعة العرب.
وجاء هنا على شاشة القناة سفير الاسرائيلي بيسألوه على الهوى، يعني انت مش بتزعل من الشتائم الامريكية للحوثي؟
ده حبايب.
قال لهم احنا يعني ما يعني احنا مدينهم التعليمات بكده
بالضبط،
يعني احنا 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 عارفين ده،
احنا عارفين ده. وايه احنا بنضحك علينا كشيعة عرب كحوثيين؟ انتم مضحوك عليكم، اقسم بالله انتم مضحوك عليكم، لأنكم لا تستطيعوا أن تقولوا لإيران في وقت من الأوقات، لا تستطيعوا تقولوا لإيران في وقت من الأوقات أن تقسيم اليمن أو أن يحدث شيء في اليمن أو أن قتل أي يمني دم محرم علينا احنا كمسلمين وكأهل اليمن، لا يستطيعون قولها بل يتم تنفيذ الأوامر.
بلا نقاش. إبراهيم من مصر، السلام عليكم. تفضل أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
اخفض صوت التلفزيون تسمعني اصلا.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك، اتفضل اتفضل.
تحياتي لك يا استاذ محمد والاستاذ علاء.
يا اهلا بيك يا ابراهيم،
وان شاء الله الدور اللي انتم بتقوموا به ده يتحسب لكم في الاخر ان شاء الله.
ان شاء الله امين.
يجب علينا يا استاذ محمد كمسلمين، احنا طبعا الدور اللي انتم بتقوموا به وبتوعوا من عامة المسلمين ان هو مين هم الشيعة وهم متعاونين مع اليهود والامريكان، فيجب علينا الرجوع الى ربنا سبحانه وتعالى اولا. طول ما احنا متمسكين بالدنيا وشهوات الدنيا هيفضلوا ان هم طاغين علينا وهيدوروا علينا. المسلمين بيتقتلوا من الوقت في جميع انحاء العالم ماشي، وبقيه المسلمين بيتفرجوا عليهم.
نعم صلات. شكرا اخونا ابراهيم من مصر. اتفضل كمل تعليقك على كلام الاستاذ.
اتكلم وذكر اكثر من مره حركه سياسيه وما الى ذلك. طيب الكلام ده كله فين تطبيقه على ارض الواقع؟ انت سياسه بتلعب سياسه، بتلعب سياسه بالسيارك وبتلعب سياسه بالاتفاقيات ما بين كل الناس اللي موجوده، مش بتلعب سياسه بالسلاح والارهاب. انت عامل عمليه ارهاب لليمن. هل الحوثي في اليمن او الحوثيين في اليمن عندهم مخطط معين؟ عندهم مخطط معين. ايه هو المخطط بتاع الحوثيين؟ مخططهم احتلال كل اليمن وسيطرة حوثية على والخضوع في النهاية الى الفقيه الوالي ودفع الخمس للفقيه الوالي. يعني معناها انك انت بتبيع بلدك لدولة فارسية تحت سطر الدين. هل الدين سوف يحميك؟ الدين سوف يحميك اللي انت بالدين بيه يحميك امام الله؟ اللي انت بتدين بيه في تحريف القرآن، اللي انت بتدين فيه في سب الصحابة، اللي انت بتدين بيه في كل المخازي اللي ممكن انت، اللي انت بتدين بيه كيمني عربي فيه ما يسمى بالمتعة.
احمد السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
بحييك وحيي استاذ علاء.
يا حياك الله.
اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بالاخلاص، واسال الله عز وجل ان يجعل صفا سيفا على التشيع وعلى اعداء الملة والدين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سادتنا وكبرائنا. وإلى الأمام دكتور محمد.
شكرك.
وإني أحبك بالله.
حبكم الله زفتنا فيه. شكرا السلام
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعني هو لم يجب على سؤالي، لماذا يعني تسبحون اليمنيين، تهدمون المساجد، تهجرون اليمنيين، تحتلون محافظات يمنية ولا تذهبون لمساعدة كل ما قالوا يعني لو سمحت لنا
مصر ومصر طيب. بالتحديد
لا اسمع بس يا سيدي سيد علي لو انت متابع الحلقة هاتها من الاول. احنا انا قلت للمستاذ علاء انا لا 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 اخشى احدا الا الله. قلت يا استاذ علي ان مصر خرجت من المعادلة في 79 بعد ثورة المخبور الخميني. استاذ علي البخيت رجع تاني. استاذ علي كان ردي على حضرتك لماذا لا تدخلون من الضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها يعني حزب الله الذي هو 12 مثلك وخاضع للوليفقي في ايران. تفضل.
اولا اتمنى ان لا يتم قطع الخط علي مجددا.
لا هو هو يقطع بس عشان الاتصال
يتكلم
عطل فني يا استاذ علي. هو عطل فني
الخط مجددا فسأنهي اي تواصل معكم ان شاء الله.
لا لا بص
بالنسبه لما طرحته
ارد على سؤالك بس لا نقطع الخط. لو احنا قاطعين الخط متعمد تواصل الاتصال بثلاث مرات
ادوا الى تحرير الجنوب كاملا وهم يدعمون القضيه الفلسطينيه. وباعتقادي ان دخول اي حركات جهاديه اخرى على الخط في لبنان سيؤدي الى ارباك داخل المشهد الداخلي في لبنان وسيسبب الكثير من المشكلات. انا اتكلم مع الدول التي لم
تفعل. لا 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 ده كلام فاضي اللي انت
بتقوله. لا لا ودخل حزب الله ليه في سوريا؟ دخل حزب الله ليه في سوريا طالما ان هناك فصائل في سوريا وجيش في سوريا؟
رد على سؤال الاستاذ علاء.
لما هيعمل ربكه لما هيعمل ربكه خليك بس يا استاذ علي.
استاذ علي يا استاذ علي يا استاذ علي يا استاذ علي يا استاذ علي سؤالي بس سؤالي بس سؤالي. انت رضيت ان تم تحرير جنوب لبنان. انا بكلمك ليه ما تدخلوش من جنوب لبنان؟ طيب طالما ان تم تحرير جنوب لبنان واصبح هذا الجنوب تحت سيطرة حزب الله فكان من باب اولى انكم انتم تتفضلوا تدخلوا من هذا المكان المؤمن لكم الذي هو على حدود اسرائيل وفي بينكم وبين اسرائيل سلك شائك. فهذا رد على نفسك بنفسك.
المشكلة اخي الكريم المشكلة في غزة وليست في
يا
أخي. يعني فلسطين المحتلة
يا أخي يا أخي أنا هنا لا أتحدث عن غزة. هنا أتحدث عن محاربة الكيان الصهيوني الذي يصبح إخواننا في غزة وأنتم جبهة متاخمة لغزة وتقول أن الجنوب اللبناني حرر لصالح حزب الله. واخد بالك أنت؟ فاشغلوا هذا العدو عن إخوانكم الغزويين. هو يعني يعني إذا ما كانش في غزة مش هتحارب؟ أنت الآن تقول اللعنة على اليهود عموما لا تتحدث عن يعني حيفا ومش عارف غزة ورام الله وغير ذلك. طيب عموما وصلت إجابتك عند الناس. لكن سؤال الأستاذ علاء يعني أنت تقول يعني سألك لما أنت بتتكلم عن التحرير وجنوب لبنان قال لك ماذا يفعل حزب الله في سوريا؟ تفضل.
قال إنه تعلم
الوضع في سوريا. حزب الله أعلن موقفا واضحا واعتبر أن ما يحصل في سوريا هي مؤامرة في البداية على المقاومة وعلى محور المقاومة وبالتالي دخل في هذه المعركة. وقد شاهدنا مؤخرا اتضاح الصورة ووجود تنظيمات إرهابية عابرة للحدود وصلت إلى العراق ووصلت حتى لليمن.
لا بلاش تنظيمات إرهابية إذا كان تنظيمات إرهابية فالحوثيين فتنظيم الحوثي. لا لا عشان يعرف أستاذ علي بس صبرا يا أستاذ علي.
معركة حزب الله
صبرا يا أستاذ علي بس صبرا صبرا صبرا.
والمجموعات التي أتت من الشيشان ومن سوريا كيف تعتب على حزب الله في التدخل في سوريا ولا تعتب على من أتوا من بقاع الأرض من الصومال ومن الشيشان ومن روسيا ومن مختلف المناطق للجهاد داخل سوريا؟
طيب خلصت كلامك تصبر بقى تسمع كلام
مع سوريا ومع شعب سوريا ضد هذه المجموعات.
اسمع رد
تسمع الكلام ولا صوت عالي هو اللي يفيد؟
اسمع رد الأستاذ علاء.
تسمع الكلام حضرتك تفضلت وقلت ان انا ما اقدرش اروح ادخل من الضاحية الجنوبية علشان خاطر كثرة الناس اللي بيجاهدوا جوه هيعملوا مشاكل وممكن تعمل لنا مشاكل في الداخل. ليه حزب الله ليه الحرس الثوري الإيراني ليه قوات عراقية دخلت إلى
ميليشيات حوثية في سوريا
ميليشيات في كل كل الشيعة المتواجدين داخل سوريا. أضف إلى نقطة مهمة بقى أستاذ علي. هل تؤمن بالجهاد ضد أي عدو؟ هل بتجاهد في سبيل الله؟
نحن نؤمن بالجهاد وبالأخص جهاد الدفاع عن النفس. نحن لا نؤمن
لا الجهاد الجهاد بكل أنواعه. حضرتك بتؤمن بالجهاد
كما المواطنون العرب هناك أو الفلسطينيين أن يجاهدوا لأن هذا غزو وهذا احتلال معروف.
تمام. الجهاد عند الشيعة بيقول إيه؟ باب الجهاد عند الشيعة اللي أنت بتدين بهذا الدين ماذا يقول بالنسبة ليك أنت كشيعي؟
أخي الكريم أنا لا أريد أن أدخل في تصنيفات.
لا لا أنا هدخلك. هل هناك جهاد في دين الشيعة يا أستاذ علي؟
فاتركني أجيب. أسألت فاتركني
أسألك عشان ما تركش معي. هل هناك جهاد؟
الرسول الله لم يكن شيعيا ولم يكن سنيا ولم يكن زيديا ولا حنفيا. الجهاد قيمة إسلامية بل أنه قيمة إنسانية. الدفاع عن النفس
عند حضرتك في كتب الجهاد يا أستاذ علي.
في الدفاع عن النفس واجب على كل حتى من أبناء البيانات الأخرى.
ويقول إيه في الرواية؟ يقول إيه في الرواية؟
لا يقدر يطيف المسألة.
لا بس خليك تقول إيه في الرواية اللي بتقول أي رأي جهاد ترفع في غياب القائم صاحبها طاغوت. تقول ايه فيها
اخي الكريم؟ انا لا احفظ هذه الروايات.
خلاص ما تعرفش دينك بقى، انت بتتكلمش بقى النقطه الاسلاميه.
استاذ علي مرزق،
نحن نتمسك بالقران وبالايات الواضحه في القران التي تدعو الى الجهاد.
لا انت
لا اريد ان ادخل معك في بعض الخزعبلات.
لا خلاص
انت اهلنا وسلت اخواننا
هنا او هناك.
انا اريد ان
التي جزء منها كثير مكذوب باعتراف بعض علماء الشيعه. هذا موروث ديني يجب ان نحييه جانبا ونتحدث عن القيم التي ذكرت في القران والتي يعتبر بها جميع.
لا لا انت لا تعترف بالقران، انت تعترف بالفصيل الولي.
هذا ليس حواري، من فضلك من فضلك انا ما تكلمتش في حوار سواسي.
فضل.
بعد اذنك
فضل.
استاذ علي يعني نحن تشرفنا باتصالك، والاستاذ علاء اراد ان ياخذ الحوار الى مساله طائفيه، لكن انت رددت عليه فقلت انك تؤمن بجهاد الدفع، وهذا جهاد الدفع قد قراته انا شخصيا في كتاب الحكومه الاسلاميه للسيد الخميني. يعني جهاد الدفع في اليمن، من تعدى عليكم في اليمن لكي تدفعوا وتدافعوا عن أنفسكم؟ يعني ما هي الفصائل التي رفعت السلاح ضدكم من أهلنا من اليمنيين؟ تفضل
أخي الكريم. الفصائل التي تجد علينا في الحروب الست هي كانت فصائل تابعة للنظام الذي كان حاكم وقته، وباعتقادي أن مسألة تحديد من المعتدي ومن المعتدى عليه كما ذكرت في قبل قليل أن الحكومة اعتبرت واعتبرت أن الحوثيين شهداء. تأتي يعني لو أوجه السؤال لك، عندما يعترف خصمك أنك شهيد وأن الحروب عبثية وأنه تم الاعتداء عليك، فباعتقادي أن تلك أكبر شهادة.
أنا ما عنديش اعتذار الحكومة
وأن
اليوم أجر مؤتمر الحوار الوطني الذي وقعت هذه الوثيقة كل الأطياف السياسية اليمنية أنه يجب أن يعتمد مرتبات لكل من قتل من الحوثيين واعتبروهم شهداء. هذه الكلمة وردت في مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي نعم. معركتنا كانت شرعية ولا تزال شرعية.
طيب اليوم. تمام. يعني أولا الحكومة ليست مرجعية دينية حتى تعتبركم شهداء من غيره، هي مرجعية سياسية، فالحكومة كونها تطلق هذا اللفظ عليكم يعني ليس عندها مرجع ديني، هذا أمر مهم لابد أن تعرفه. الأمر الآخر، الحكومة ما زالت تحاربكم والجيش اليمني ما زال يقف ضدكم، فيعني هذا الاعتذار يعني سياسي بالدرجة الأولى إن كان قد صدر عن الحكومة وإن كان قد وثق. الأمر الآخر الذي لم تجب عنه في نهاية بعد إذنك أنا بس أكمل سؤالي. ليه سؤال عندك سالم؟
غير صحيح.
ليه سؤال عندك قبل ان يفصل الخط يا استاذ علي بعد اذنك.
يا استاذ علي
انت قلت ان حزب الله في سوريا، بقول لما سالتك بيعمل ايه قلت يعني مع المقاومه. هل المقاومه في سوريا تعني ذبح السوريين وترك اليهود بجوارهم وبينهم سلك شائك؟ هل المقاومه تعني ذبح اليمنيين؟ هل المقاومه تعني ذبح السنه في العراق؟ هل المقاومه تعني ذبح السنه في البحرين؟ انت ذكرت الجماعات الارهابيه في سوريا، ظلت الثورة عاما كاملا سلمية وظلت بعدها ستة أشهر يعني سنة ونص لم يكن هناك ميليشيات ولا جماعات من خارج سوريا، لكن هذه الجماعات الجهادية السنية التي دخلت سوريا دخلت بعد دخولكم بعام ونصف لمساعدة النظام السوري. فأنت أردت فقط أن تقول خلاف الحقيقة وأنا أجاريك حتى نرد بعضنا على بعض. أنت تتحدث الآن وتغتزل الصراع في أن هناك جماعات العالم يحاربها، هذه الجماعات 95% منها سورية 5% منها خارجية. أما الآن أنا أشكرك طبعا لأن الخط سينقطع. أما الآن طيب معنا، أما الآن يعني أما في سوريا كل الجماعات التي تقاتل إرهاب النظام 95% منها خارجية، سواء من الشيشان منكم أنتم كحوثيين، من حزب الله، من العراقيين، من طاجيكستان، من أفغانستان، وخمسة بالمئة منها سوريين. المعادلة هنا مقلوبة سيد علي، كيف ترد على هذه المعادلة؟ تفضل.
سؤال جيدا.
تفضل. معي أقل من دقيقة للختام.
لم أسمع السؤال جيدا.
السؤال أن الجماعات الجهادية التي تحدث عنها في سوريا 95% منها سوريين 5% منها الخارج، في حين من يساندون النظام أمثالك وأمثال حزب الله وبقية الشيعة في العالم من أفغانستان وتاجيكستان 95% منهم شيعة و5% منهم سوريين يقفوا بجنب النظام. ايضا هذه الجماعات جاءت بعد عام ونصف مساندتكم للنظام
الطائفي المذهبي للحرب في سوريا. الحرب في سوريا ليست بهذا الشكل. نحن امام مجموعات جهادية اتت
من. طب ماذا تقول في الحوثيين الذين يقاتلون في سوريا؟ ماذا تقول في حزب الله
وذبحوا السوريين؟
ماشي ماشي. ماذا تقول في الشيشانيين؟ ماذا تقول في العراقيين عصابع الحق والسيدة زينب ومش عارف ولا وغير ذلك وابو الفضل العباس ومقتدى الصدر فيلق بدر فيلق المهدي جيش المهدي؟ كل هؤلاء عراقيين يذبحون السوريين منذ 4 سنوات. يعني لماذا تتحدث عن هؤلاء وتترك هؤلاء؟ تفضل سلمت جبهة
قوى وطنية سورية وبين قوى إرهابية دولية وليست مسألة سنية وشيعية.
طيب أشكرك سيد علي البخيتي، تشرفنا باتصالك. يبدو أن ليس عندك إجابات إلا سياسية حينما تريد ودينية يعني عقائدية حينما تريد. يعني هنا يتمسك في الحكومة بالحكومة إذا أصدرت أنهم شهداء، والحكومة ليست مشايخ يعني وليس علماء ورجال دين يعني، إنما هو رأي سياسي قابل للنقد وليس حجة على الإسلام. على أي حال يعني أكرر ما قلت لو سيد علاء، يعني السوريين عام ونصف لم يكن عندهم مسلحين، والمسلحين الموجودين وبعد وجود المسلحين 95% من هؤلاء المسلحين سوريين بالأصل، 5% أجانب. أما العكس الصحيح لدى النظام ومن يعاونونه، 95% من النظام والذين يعاونونه من أول يوم للثورة هم إيرانية، هم شيعة العراق، شيعة اليمن، نعم، شيعة حزب الله، شيعة الشيشان وأفغانستان وغير ذلك. فبالتالي 95% من هنا أجانب و5% هو يتحدث عن 95% المجاهدين السوريين ويغتزلهم في 5% يساعدونهم، ويترك 95% أجانب ويتحدث عن 5% للنظام.
هو الكلب ميكالين في الأمور ديت عند الشيعة ده امر طبيعي جدا. لكن هو في الأصل وعلشان خاطر الناس تبقى عارفة، لا يوجد جهاد عند الشيعة في دين الشيعة. هو بيعتمر بالفقيه الولي، نظرية الفقيه ولاية الفقيه هي اللي ماشية، هي اللي ماشية الحوثي، هي اللي ماشية حسن نصر الله، هي اللي ماشية كل المتشيعين اللي موجودين في وسط في العالم كله. وبالتالي لن يستطيع ان هو يجيبك على هذا الامر، يهرب من النواحي العقائدية. اولا كقلنا ايران دولة عقائدية مبنية على عقائد دينية، فلابد من البداية ان احنا نعرف هل عندهم جهاد ولا ما عندهمش. ما عندهمش جهاد يا اخواننا، ما فيش جهاد. لكن ما اقول لك النصوص المغلوطه والنصوص الداخله واغلبها غير صحيح.
هو قال لك انا ما سمعتش الحديث ده،
ما سمع، عمره ما يقدر يسمعه. هيسمعه ليه؟ لانه مش
عارف. ولكن نحن تماشينا مع الاستاذ علي البخيتي يعني في انه قال جهاد الدفع كما قال الخميني في الحكومه الاسلاميه.
حتى لو كان جهاد الدفع، مين اللي حاربه؟
يعني الشعب اليمني ما هو ذنبه؟
مين اللي جاله؟ مين اللي اعتدى عليه؟ ده هو اللي حاصر دماج، هو اللي بيقتل في هو بيقتل في السلفيين لانه بيعتبر السلفيين اعدائه. الوهابيه هم اعدائه.
وجهاد الدفع يخليه يروح يضرب في السوريين
ولا يخليه يضرب في أهل بلده اللي ما كانوش ما عملوش أي شيء.
طيب عموما هذه وجهات نظر أخرى نقلناها على حضراتكم من باب احترام الرأي الآخر لجماعة الحوثي في اليمن. وفي النهاية أشكر ضيفي الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لإئتلاف الصحف والآل في هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
لكم مني تحية مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.